بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل رسالتنا. نعم، الفائدة 20.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال المصنف: وفيه ما يدل على الاختيار للزائر إذا دخل على المزور أن يصلي في بيته كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه ما يدل على الاختيار للزائر إذا دخل على المزور أن يصلي في بيته كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا بأس به، سواء كان هذا من طلب المزور أو كان من ابتداء الزائر أن يصلي في بيته. نعم.
قال: وفيه ما يدل على ما قاله بعض أهل العلم،
والدليل على ذلك الرواية: ونضحنا له بساطا لنا فصلى عليه. فسواء كان هذا من طلب الزائر أو كان من طلب المزور، قل له صلي في بيتنا. هذا في النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر حيث البركة. أما هل يجوز هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدخل عليك شيخ فتقول له: يا شيخ صلي في بيتنا لنتخذ هذا المكان مصلى؟ الجواب: لا يجوز، لأن هذا من التبرك بذوات الأشخاص، ولم يرد التبرك بذلك، وإنما التبرك بذاته صلى الله عليه وسلم ومن فصل منها وكذا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المكان تحصل بركة، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا، لكن البركة تحصل بالصلاة. يعني يقول: يا شيخ يعني صلي بنا ركعتين وكذا، وصلي بنا بسورة الأنعام، فتكون البركة هنا بركة فعل، وهي القائمة على الصلاة والطاعة والعبادة وكذا وكذا، وكون الشيخ مثلا صوته حسنا وغير ذلك. أما بركة ذات صلي هنا نتخذ هذا المكان مصلى وغير ذلك، هذا لا تكون لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه ما يدل على ما قاله بعض أهل العلم أن الاختيار في السنة الصلاة على البساط والجريد والحصير، وقد قيل في بعض الأخبار أنه كان حصيرا باليا، وذلك أن بعض الناس كان يكره الصلاة على الحصير وينزع بقول الله تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.
أعوذ بالله. هذا إذا كانت جهنم هي الحصير، أما إذا لم تكن جهنم فما وجه التحريم؟ يعني كان يقول مشابهة لفظية، كما أن جهنم صارت للكافرين حصيرا فلا تصلي أنت على الحصير، هذا حصير وهذا حصير. ليس ذا مراجعا إلى أن هذا حصير وهذا حصير، لكن هذه عقوبة. طيب، وأيضا اقرأ: له من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. يبقى إذن إلغي المهاد وإلغي الغطاء وإلغي كل شيء. فالصلاة على الحصير ثبتت، والصلاة على الحائل ثبتت، والنبي قال: أنا أولين الخمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس: فعلى حصير أنا قد اسود من طول لبثه أو غير ذلك. فالأمر في ذلك واسع، لكن هل الصلاة على الحصير أفضل ولا الصلاة على الأرض مباشرة؟ لم يرد شيء في السنة في هذا، إلا أن الأفضلية قد تكون لخارج عن ذلك في حد ذاته، ألا وهو إذا كان الحصير حصيرا فيه زركشة وفيه ألوان وفيه كذا وفيه ما يصرف القلب، فتكون الصلاة على الأرض أولى، تكون الصلاة على الأرض أولى. كذلك إذا حمل على الحصير سطح الحصير كبر، كأن الإنسان لا يريد أن يباشر الأرض إنما يريد أن يجعل شيئا لأنه يأنف من أن يعثر جبهته بالأرض، فلا شك أن هذا مذموم. كذلك إذا كانت الصلاة على الأرض لبيان السنة لبيان المشروعية وبيان الجواز، أن ذلك يجوز عند قوم مثلا لا يرون هذه الصلاة جائزة، فهذا يكون المقدم كذلك أن تصلي على الأرض لا على الحصير. فهذه أمور ترجع لماذا؟ لما يكون خارجا. طيب، لو كان هناك حرارة على الأرض، لو أنا باشرتها لا تأثر خشوعي بذلك، فيكون الصلاة على الحصير أولى، لأنها تجمع علي خشوعي، فيكون الصلاة على الحصير أولى. أو كان هناك طين مثلا يصيب جبهتي، فيكون الصلاة على الحصير أولى. يعني هذه الأولويات تكون خارجة عن ماذا؟ عن ذات الحصير أو ذات مباشرة الأرض. والأصل في ذلك كله أن الإنسان لا يتكلف خلاف حاله. فأنا الآن جاءت الصلاة وأصلي بإخواني أو كذا، ونحن مثلا في الشارع أو في حقل أو في غير ذلك، ما أوقف الصلاة حتى يأتي الناس بحصير لنصلي عليه. صلي على حسب حالك. طيب موجود الحصير، صلي عليه، ما تأمر برفع الحصير. فإن كان الحصير موجودا فلا تأمر برفعه، أو مفقودا فلا تدعو بإحضاره ولا تتكلف خلاف حالك. نعم، وكل ذلك قد فعله صلى الله عليه وسلم. سجد على الفرش لماذا؟ يعني إن كان لعلة ما في بأس، كان لعلة ما في بأس، إنما كان لغير علة، كان يميز هذا الإمام أو هذا من باب إكرامه، أو يأتي واحد يحجز بها مكانا، هذا كله مذموم. إنما مثلا إذا كان لعلة كالأيام التي مثلا نحن موجودون فيها الآن، فالواحد يصلي على السجادة، هذا ما في مشكلة. أو لتحديد القبلة، إذا كان المسجد خيل على الناس بيان القبلة فين وكذا، فإذا جعل هذه السجادة بحيث دخل واحد عرف اتجاه القبلة، ما في إشكالية. نعم.
قال: وفي نضحهم ذلك له وصلاته عليه مع علمه صلى الله عليه وسلم أن في البيت صبيا صغيرا دليل على أن السنة ترك التقزز.
نعم، وفي نضحهم ذلك له وصلاته عليه مع علمه صلى الله عليه وسلم أن في البيت صبيا صغيرا دليل على أن السنة ترك التقزز. والإنسان لا يلتفت إلى أن هذا صغير موجود واحتمال أن يكون واحتمال أن يكون، وإنما الإنسان كما قلنا ما يتكلف. وعلى الإنسان فعلا أن يأتي بالشيء إذا كان فيه نوع وسخ أو شيء فينضحه وينظفه، هذا الأفضل. نعم، لأن الإنسان قد يصلي على الشيء ورائحته كريهة فيتأثر بذلك خشوعه وتململه، أو يكون فيه ما يوسخ جبهته، فهذا أيضا ما ينبغي. نعم نعم. له ماذا؟ يقول ماذا؟ لا، ما يسأل ما يسأل ما يسأل ما يسأل. يعني إذا قدم لك لحم في بيت فما تسأل، تقول هذا لحم جزور أو ليس بلحم جزور، ما تسأل. نعم.
ودليل على أن الأشياء على الطهارة حتى يعلم يقين النجاسة.
لا شك، حتى لو وجدت بللا، حتى ولو وجدت لو جاءوا لك بسجادة ومبللة، فالأصل عدم النجاسة إلا أن تتيقن ذلك. نعم.
وفي نضحهم البساطة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن الاختيار للمصلي أن يقوم في صلاته على أرواح الحال على أروح الحال وأمكنها، لا على أجهدها وأشدها، لئلا يشغله الجهد عما عليه من أدب الصلاة وخشوعها، كما أمر الجائع أن يبدأ بالطعام قبل الصلاة، خلاف ما زعم بعض المجتهدين إذ زعم أن الاختيار له أن يقوم على أجهد الحال، كما سمع في بعض الأخبار أنهم لبسوا المسح إذا قاموا من الليل وقيدوا أقدامهم.
هذا جهل، ولهذا يكثر الجهل في العباد، لا يكون هذا في العلماء والحمد لله، إنما كان هذا يكون فين؟ هذا يكون في العباد الذين يخلون من العلم، أما العلماء ما تجد عندهم هذا الشيء. يعني يلبس الشيء الكساء والثقيل ويقيد قدميه وما أدري إيه، ويحمل حاله على أجهد حال وعلى أشدها، وترك الترفه وترك كيت وكيت. ومثله الآن في زمننا ماذا؟ ها؟ أن الإنسان يأتي مثلا قد يقوم الليل فيأمر بإطفاء المراوح وإطفاء المكيفات وكذا، ويعتبر أن الصلاة في إدخال المكيفات إلى المسجد هذا من الترفه الزائد. ونحن الآن في عبادة لابد أن نشعر بشيء من التعب. لا يا أخي، أنت في عبادة لابد أن تشعر بالراحة ليس بالتعب. من الذي قال لك التعب مقصود؟ أنا الآن أستريح وأقوم طول الليل ما أتململ، والحمد لله المكيف موجود، ولله الحمد منه، والفراش تحت سفنج طبقة ما شاء الله. بعض الناس قد يعتبر أن هذه الأشياء خارجة، لا، هذه الأشياء مما تعين على ماذا؟ الراحة في الطاعة. وإذا حصلت الراحة في هذا جمع القلب على ماذا؟ على مقصد واحد وهو الخشوع. لكن أنا أجلس لا أستطيع أخذ نفسي من شدة الحر، فإن كان المراوح موجودة الحمد لله تلطف. واحد قال يا شيخ نجيب لك تكييفات بدل المراوح، نقول جزاك الله خير بارك الله فيه، هذا شيء طيب. طيب ولا عملنا لك بقى كل من عصير كده بين كل ركعتين، نقول له بس نوع العصير، مرة هاته برتقال ومرة هاته موز ومرة هاته كذا، ولو جيته باللبن يبقى أحسن وأحسن جزاك الله خير. إيه الإشكالية؟ ما في مشكلة. إيه الإشكالية في هذا؟ تمر بالتمر ما في مشكلة. هذا كله لا علاقة، إنما يرفض ذلك الجاهل، يرفض ذلك ويمتنع من ذلك الجاهل. الحمد لله، قل من حرم زينة الله التي خرج عليه وطيبته من الرزق. أنس يقول ماذا كما في الصحيح، لما كان في شدة الحر كان أحدنا يتقي، يتقي بثوبه، يضع الثوب يسجد على كمه، يتقون الحر، ما أنه يباشر الحر ويقول حتى ولو حرقت ما في مشكلة. كالذين يصرون مثلا على الصيام في السفر حتى مع وجود هذا، يقول أموت صائم أفضل، أنا أفطر في رمضان، لا 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 لا، أموت صائما هذا أفضل لي. تموت صائما، تموت آثما، أولئك العصاة. نبي ما قال هذا؟ أولئك العصاة. النبي لست بأعبد منه صلى الله عليه وسلم، يدعو بالإناء فيشرب في عرفة، يدعو بالإناء فيشرب في السفر صلى الله عليه وسلم. فهذا يأتي الجهل هنا إلى العباد من هذا الإيه؟ الباب. ما في كهارب، ما في مراوح، ما في مكيفات، ما في ثياب أدري إيه، ما في لبس إيه، ما في ركوب إيه، ما في، لا يا أخي استمتع الحمد لله، طيبات وزينة وكذا، عندك سيارة اركب جزاك الله خير، ما يعني تتنزع عن السيارة تقول أنا أخشى على نفسي كيت وما كان السلف وما كان السلف، اركب السيارة جاءتك، اسكن في الكهرباء واسكن في المسكن الفسيح الواسع ان تيسر لك، البس الجديد من الثياب، كل ما لذ من الطعام وطاب، اذا كان كل ذلك من غير اسراف ولا مخيله. بل يا اخواني الضحك على النفس باعطائها ها ما تشتهيه في سبيل ان اقوم بامتثال الاوامر والنواهي وان نلزم بذلك، هذا افضل. اضحك على نفسك، نفسك ما تضحك عليك، تخليك جالس زي الفأر طوال اليوم والليل والعرق تصبب منك والروائح تخرج منك، ربما ما تقع أحد رائحتك وغير ذلك. حتى إذا قمت تصلي نمت، زي بعض الناس يصر يخرج من منى إلى عرفة ماشي يعني 12 كيلو يوم عرفة حج ماشي، حتى إذا ذهب إلى عرفة ظهرا نام المسكين باقي اليوم تعبان والتسلخات وما أدري إيه، حتى إذا ذهب العرفة طب أنا أذهب العرفة في نصف ساعة مستريح، ثم إذا ذهبت إلى هناك وكنت مستريحا دعوت طوال النهار وأنا مستريح وأنا مستريح. هذا إنما يؤتاه الجهال الذين يعمدون إلى المشقة وليست مطلوبة شرعا، أما أهل العلم فيعمدون إلى المطلوب شرعا، يعمدون إلى المطلوب شرحا. قوم الليل، انصب القدمين، وهيئ الجو قبل ما تدخل صلاتك، شغل المكيف إذا كان في مكيف مثلا، اشرب، خذ تناول شيئا كذا، ما في مشكلة، ما في مشكلة، حتى تصل إلى ماذا؟ إلى أمر. أنا مثلا سأذهب لأداء عمرة، مسافر هنا ما نمت ليلة السفر وركبت الطائرة وصلت هناك ليلا، يعني أنا من ليل إلى 24 ساعة ما نمت وسفر وتعب، ما هو بلازم إذا ذهبت أنا إلى الحرم أبدأ بعمرتي، أذهب أنام أستريح ثم أقوم فأصلي الفجر وكذا وأفطر ثم أذهب أؤدي عمرتي براحة. النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى زمانها ومكانها الفاضل، فكيف النظر إلى العبادة لا يقدم على ماذا؟ على هذا الشيء الذي فيه المشقة التي قد تصد عن العبادة وقد تصد عن إيه؟ وقد تصد عن الطاعة. زي ما قلت لكم زمان كان الواحد في الاعتكاف تجد الإخوة، بعض الإخوة تصنع الاعتكافات، لك ما شاء الله الشيخ، والله يا الشيخ كنا اعتكفنا معه سبحان الله العظيم، والله أحيانا ورق الخصم متصحر عليه وتجد يعني شيء كده من الأكل والشرب، والشيخ يقول لا تنشغلوا بهذا يا إخواني اعبدوا الله عز وجل. هذا شيخ جاهل, هذا شيخ يعرف السنة؟ الإخوة تسقط منه بعد يومين ثلاثة يعرف يقوم بيوم الليل ده, يعرف وقف الإخوة خمس أجزاء ست أجزاء, صعب هذا. الإخوة يغشى عليه, لا أنت أكله براحته, أكله المغرب دقه مظبوط, دك لحم سمك تمام وادله عصير ووقفه بقى طول الليل, هذا الصحيح, هذا المطلوب. إن كان العمد إلى الجوع والحرمان مقصودا شرعيا فحي هلا, لكن المقصود الشرعي إيه؟ العبادة والطاعة. مقصود الشرعي العبادة والطاعة, هذا المقصود الشرعي. يبقى الإنسان يستريح والإنسان يوفر الجو المناسب, ماء بارد, طعام طيب, طالما من غير كل ما شئت والبس ما شئت من واركب ما شئت واسكن في ما شئت من غير إسراف ولا مخيل. شيء يفضي بك إلى محرم ابتعد عنه, شيء يعينك على الطاعة اجتهد في تحصيله, اجتهد في تحصيله. أنا لو أستطيع في الحج, لو والله يا أخواني لو يقولون تذهب بطائرة من منى إلى عرفة لو قلت جزاكم الله خيرا, استغل وقتي وأوفر جهدي وأقف في الصف الأمامي يعين على هذا الأمر. إنسان ما مثلا في منى وبيأخذ حافلة مع إخواني وكذا, يبحث عن حافلة إيه لابد تكون مدل السنة, إذا كانت يعني إذا كان استطاع بيت الكرسي الجميل, لأن حتى لو جو حر تحت تسانك تجلس في الحافلة طول اليوم في الحافلة, مو بلازم تروح تقف على مش جبل ولا كذا, في الحافلة في المكيف تدعو الله عز وجل وتجمع بقى قلبك على الدعاء, مو بلازم أجلس على الأرض حتى, في الحافلة في الحافلة تبقى الحافلة بالمكيف والكرسي الجميل ولا إشكال, هذا يكون أفضل لله. يا إخوان المطلوب هنا في عرفة إيه؟ المطلوب على الوقوف على القدمين, الوقوف بعرفة مو الوقوف على القدمين, الوقوف بعرفة يعني القيام في عرفة, البقاء في عرفة, حضور عرفة من إلى, تدعو الله عز وجل تجمع قلبك على ذلك. لك ما يفعل جهال يقضي عرفة بحثا عن جبل الرحمة, بحثا عن جبل الرحمة, هذه ما هي برحمة, هذه ما هي برحمة, الرحمة موافقة السنة. لا النبي صلى الله عليه وسلم صعد جبلا ولا صلى على جبل ولا عمد صلى الله عليه وسلم أن يضع فضلا لهذه البقعة, بل نبيك رحمة بك قال كلمة صالحة إلى آخر الزمان, وقفت هنا وعرفت كلها موقف. بالله عليك لماذا قال النبي هذا؟ لأنه يعلم أنه سيأتي أناس يتقاتلون على موضع قدميه صلى الله عليه وسلم. أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين وقف؟ ولهذا قال وقفت هنا وعرفت كل موقف. لما انتقل إلى منى إلى مزدلفة جمع قال وقفت هنا وجمع كلها موقف, يسر على الناس صلى الله عليه وسلم, يسر على الناس. وركب صلى الله عليه وسلم في حجه, ما مشى النبي, ركب النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالناس ورؤية إظهار النفس أمام الناس حتى الذي يقتدي به يتمكن من اقتداء به صلى الله عليه وسلم, ما أزح الناس وقبل حجر إنما مسه بمحجنه وقبل, وهو حري أن يوسع له الناس. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وركب ناقته يقال بيديه ضرب طرد كذا إليك إليك, إنما كما قال أسامة لما أردف النبي وحديثه في الصحيحين من عرفة إلى مزدلفة يقول كان فإذا وجد فجوة نص كان يسير العنق, فحتى إذا وجد فجوة نص سير بهدوء بمهل, إذا وجد الطريق قد اتسع له يسرع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاة هذا الهدي في هذا الأمر. فالإنسان ما يتشدد, ما يتشدد, يستطيع أن يصب بيته يقال لا عليك بسقف الخشب حتى تستشعر الروحانيات وحتى تستشعر كذا, لا. وإذا جاءك الشتاء تستشعر ماذا؟ إذا جاءك الشتاء لا تجد مكانا تنام فيه, ربما كان واحد يبحث في الأيام هذه أيام زمان الماضي ما كان في حد يجعل صبة ولا شيء, أحيانا لا تجد مكانا تنام فيه, اللي يجد مكان ما في مطر ينزل يبقى هذا ما شاء الله تبارك الله. نعم. لكن البس البس وكل غز نفسك، بس امشي الايمانيات والطاعات وفقها، ان استطعت الا يسبقك احد الى الله فافعل. هذا هو، وفي ذلك فليت نفسك متنفسه. لكن لا تجعل جهدك وتجعل مجاهدتك فيما لم يطلبه الشارع منك، فيما لم يطلبه الشارع منك. كن ذكيا لبيبا فطنا، وفر جهدك ووفر صحتك ووفر عناءك فيما ينفع، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، احرص على هذا. نعم نعم.
ساق المصنف بسنده في تاريخ بغداد: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال قادم علينا الثوري صنعاء فطبخت له قدر سكباج فأكل، ثم أتيته بزبيب الطائف فأكل، ثم قال يا عبد الرزاق اعلف الحمار وكدة، ثم قام يصلي حتى الصباح.
وكده ده الشغل يا أخوان، هو ده السلف هكذا سوى. طبعا ننزه طبعا السور عن هذا الوصف، لكن هو يعني يقول بالمثل، يعني المثل يقول هذا، فهو استحضر المثل، يستحضر المثل ومن باب الطرفة والدعابة يعني، لكن ما أحد يقولها فيه رحمه الله. هو هذا يا أخوان، هو هذا، ده تلخيص المعنى الذي نقوله. أي شوف، دائما سر حيث مسار السلف، وانظر إلى فقه السلف، والسلف من؟ العلماء. فإذا كان في كل باب ترجع إلى أئمته، ففي باب السلوك والعمل ارجع إلى أئمته، لا تنبهر بعباد. ومهما كان تعظيمك لشيخك واتباع شيخك للسنة، اعرض أمره كله على الكتاب والسنة. ربما يكون شيخك شيخ سنة، لكن في مسألة كمسألة مسلك قد يضيق عن نفسه بعض الشيء، أو يختار اختيارا هو يراه أصلح لقلبه. فليس باللازم أن تختار اختيار شيخك، اختار اختيار نبيك، اختيار السلف، مو باختيار شيخك، قد يناسب شيخك هذا. أقرأ للعثيمين رحمة الله عليه، يأتيه الملك يجلس عنده، يريد أن يعطيه بيتا جميلا، شيخ نريد أن نعمر نبني لك بيت أو شيء. قال الشيخ احنا لنا بيت نعمره. قال فين؟ قال في الصالحية. فلما قام الملك فالشيخ الطلاب يقولون فين الشيخ بيتك تعمله صحيح؟ قال مقبرة. شيء طيب. طب أنا هيبدو لي الملك يديني بيت، وبيت فسيح، بل قصور كده 3-4 قصور، كذا الله خير، أخده من؟ أنا أخده، ده يراه الشيخ وأنا أرى أخده. وسع على عيالي يا أخي، وسع على عيالي، كل حي يجلس هذا، وبدأ يكون عيل عنده شقة يكون عنده بيت، يبقى في أولاده. والسعة الدنيوية تؤدي إلى سعة شرعية. ولد نعم عندك فيلا، لا تعال اقعد رايح فين؟ ولد فين قراءتك؟ ولد فين علم؟ ولد فين؟ أنا قد كفي، تعال وريني إنتاجك، اعلف الحمار وبعدين كد عليه. هذا هو شيخ عثيمين الشيخ فلان بيت اللبن وبيته كذا، ماشي، ويرى هذا أنفع لنفسه بشرط ألا ينسب ذلك إلى سنة، لكن غيره يرى أنفع لهذا غير. أعطيني يا أخي مجلس الآن، بارك الله فيك، مجلس 500 متر، أستضيف في إخواني، أستضيف في كذا، يا أخي هات لي طباخ في البيت عندي، عايز طباخ دائم، هذا الطباخ خاص بالزائرين وطلبة العلم، جزاك الله خير، هات هذا، إيه الإشكالية؟ سيارة الشيخ بدلا من تكتكه، خد تكتك الشيخ بيعه، وهات له سيارة مرسيدس ما أعرفش بيع عند الكهربائي مرة وسمكري مرة، بوركت يا أخي، هات يا أخي، جزاك الله خير، إيه الإشكالية؟ لازم السيارة فيها 128 أشيلها ولا تشيلني هذه السيارة؟ مش عارف، خلاص يا أخي هات لي سيارة ما أعرفش بيع عند هذا، جزاك الله خير يا أخي. ثياب يا أخي جميل نظيف، لا أقف عند الخياط ورقعه كل شوية، جزاك الله خير، بارك الله فيك. أعطني في الشتاء ثياب صوف جميل يحفظ الله يحفظنا بين البرد، بدل ما تجي نزلت برد أأجل الدرس أسبوع. إيه الإشكالية يا إخوان؟ إذن هذا انتبه، لا تقلد في ذلك ولو كان شيخك شيخ سنة على الاتباع، طالما الاختيار يرجع إلى أمور نسبية، فإن ما قد يراه الشيخ أنفع لقلبه تمام قد تراه بخلاف. مثل صلاة التراويح دي مثلا نصف ساعة، يقول بعض إخواننا صلاة التراويح بس نصف ساعة، قالوا نصف ساعة صلاة التراويح، ولما قالوا صلاة التراويح والعشاء نصف ساعة، أنا ممكن أقول لكم يا إخواني ما تصلوش في المسجد، تصلوا في كذا. لا طيب ليه؟ أنا صلي ركعتين في المسجد وأعود صلي في بيتي. ممكن شيخ يقول لك لا صلاة إيه يعني آيتين، والله لو ما سمح إلى بآيتين نصلي بيت آيتين. ليه يا إخواني؟ لأن المعنى مش راجع لآيتين، أنا الآيتين خلوهم 200 في بيتي، أنا خلوهم 200 أعوض، لكن هنا ليست صلاتك 200، هذه صلاة مع جماعة المسلمين، هذه إظهار شعيرة بحسب المتاح. يبقى انظر إلى هذا المعنى، لا تقف أنت عند معنى آيتان 3 آيات 4 آيات، لا لا تقف عند المعنى، اقف عند المعنى ماذا؟ معنى الأكبر. فدخول على سلطان، قبول هدايا سلطان، قبول هدايا تجار، هذه أمور نسبية، قد تقبل يوم شيء وترفضه غدا، قد تقبل من فلان وترفض فلان، ليس فيه. ولهذا الذهبي نفسه يتتبع بعض علمائنا في بعض هذه المسالك، كان يقول جزاء الله خيرا كذا ورحم الله كذا، فما أعظم من إمام، ولكن السنة أولى. شيء يخالف سنة، إمام يصلي 300 ركعة ضحا، لا ما هي بصلاة هذه. ليه 300 ركعة؟ 300 ركعة في 3 ساعات يعني في 180 دقيقة، يعني الركعة كم؟ لا يا أخي، صلي الضحى 8 ركعات أو 4 ركعات أو 2 ركعة، وقم قياما تستشعر فيه الخشوع، أفضل من 300 ركعة. حتى لو ورد هذا عن بعض السلف، حتى لو ورد هذا عن بعض السلف، كن بسيطا كهذا العالم الذي يراعي الأمور. مر معنا أيوب يقول لو لم أجد من يأتي بطعام لما إيه؟ لما جلست أروح أشوف طعام عيالي. العالم يا إخواني، يا فلان نعم أمعل في الدواج، شوف الدجاج، سيب الشيخ الدرس وروح إلى الدجاج. هتقول أنت لا 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 يا أمي، بس أنت يا أمي يا أمي ما يصلح، لا تنادينا أبدا، أنا في درس علم. بالعكس، هذا العلم، هذا هو العلم أصلا، هذا العلم أن تناديك أمك في صلاتك فتخرج، ليس في درسك. هذا هو العلم، هذا هو العلم. ولهذا ابن أمرك دائما على الآثار. شوف مر معنا موقف الشيخ الألباني وهو يشرب الماء 40 يوما، ماذا قال؟ نبه، نبه أن هذا من باب الاستشفاء وكذا، لا من باب ماذا؟ من باب سنة ولا اختيار شرعي ولا كذا. نعم هذا هو. ولن تنتفع بشيخ ولا بأخ ولا بأي مسلك إلا إذا كان على السنة في كل الأحوال، على السنة. لهذا الإنسان يكون طالب علم عند شيخ لابد يكون طالب علم نجيب، يأخذ. أنا ما يصلح، ما يصلح أنا شيخ، شيخ الفوزان، أنا عن نفسي إذا رأيت هذا الرجل في صورتي كأن أرى رجل سبحان الله من بقية السلف، ترى هم الأخيرة على وجهه حفظه الله، لكن في أشياء ما أستطيع أفعلها ولا أرضى بفعلها من أمور عملية من جهة إيه؟ انتبهوا انتبهوا، شيخ له هيبته، له مكانته. شيخ قد يأتي الواحد السائل فليس عنده وقت يجيبه، ربما مضى، قد يأتي الواحد عند السيارة ويمضي الشيخ، الشيخ يقدر انه لو وقف هيقف ساعات. طيب انت قد تذهب اليه، ليه؟ لان سائل الشيخ قاعد، سائل الشيخ طالب علم، ما أعطى الشيخ الآن؟ إذا ما أجاب الآن الطالب جلسه الفجر، الفجر الظهر، ما أجاب الظهر غدا، ما أجابه السنة هذه سيسأل السنة القادمة. صحبت عمر أريد أن أسأل عن شيء سنة هبت أن أسأله. هذا ابن عباس. إنما أنا في بيئة لو مشيت لها ده بيقوله الشيخ بيمشي على الأسفلت ما يمشيش على التراب. يبقى أنت تذهب إليه، ده زبونك ده تجيبه، تعال 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 عايز إيه؟ وإذا استدعى الأمر تحط إيدك على كتفه يبقى جميل كمان، ولو معاك حبة حلوة كده اديها له ما شاء الله. إيه الجماعة أنت بتجيب النهاردة؟ مش بتجيب، مش بتجيب سائل، ده أنت بتجيب زبون، زبون على السنة، بتجيب زبون هيروح بيته ترجم. أنا كنت مفكر الشيخ ده بسمع ده ما ولا حاجة، ده راجل بتوع، ده راجل هو ده اللي هيحفظه من جوابك. ما جيش بقى أنا بقى لازم صورة من الشيخ الفوزان حفظه الله من إمام، لكن أقصد هذه أشياء ما فيها سنن ينبغي أن تكون. ما عندي نص يقول إذا جاءك السائل تركه في الصلاة امضي واتركه، ما عندي. يبقى أنا أكون ذكي، أخذ من طرق مشايخي وسمت مشايخي ما دلت عليه السنة، ده واحد. اثنين، أخذ من سمت مشايخي أن أفعالهم هذه نسبية. ما أقول سمت مشايخي، أنا ما أخذت من النبي إطالة الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم شعره إلى المنكبين، شعره إلى أنصاره، ما أخذت من النبي، أخذت من النبي تقصير الشعر ولم يكن مقصر. ليه؟ لأن إطالته لشعره فهمت أنها توافق عادة القوم، وعادة قومي توسط الشعر. إذن أخذت من هدي النبي توسط الشعر مش طول الشعر، نظرا للمعنى الذي كان به طول الشعر. لكن أمشي اليوم إن في ناس بقى بإزار ورداء، ما كان النبي كان بيلبس إزار ورداء، نبيون كان يلبس إزار ورداء، أم ألبس أنا إزار ورداء؟ بالله عليك يكون هذا فقه؟ أو يقال إذا تركت أنت هذا يقال تركت سنة رسول الله؟ فكيف بالشيخ؟ حتى لا أظن يعني واحد أنت بقى بتكلم مع الشيخ الفوزان، لا، الشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان، الشيخ ابن باز، أي شيخ. الفعل الخارج عن حد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اعرضه أولا على كتاب السنة، ثانيا إن لم يكن خفيفا من كتاب السنة فليس باللازم أن تنقل ما رأيت من شيخك حذو القدة بالقدة. انزل بفقه شيخك إلى الواقع بحسب ما يحتاج إليه الواقع، بحسب ما يحتاج إليه الواقع. نعم نعم. ايه ما لا ينفعك في الآخرة، ليس عليه حسنة، مباح. والمؤمن يسعى قدر طاقته أن يكون سعيه فيما يحصل حسنة، إما بفعل واجب أو فعل مستحب. والمباح مباح صحيح، لكن هذا تحتاج إليه على حسب حاجتك. إنما لا تكثر من المباح، وبإمكانك أن تحول هذا المباح إلى حسنة، لأن هذه تنفعك في الآخرة. أما المباح لا لك ولا عليك، فكيف أترك مالي لو أنا فعلته إلى مالي ولا علي؟ نعم. يعني أنه ليس بلازم يكون الجواب جواب مالك، يعني اللي هو ما أراك إلا مبتدعا. تمام، أي نعم، ما هو بلازم أقول لكن في حال السائل الذي سأل مالك لا بأس. نعم، وحتى لو حال السائل الذي سأل مالك ما هو بلازم أقول وما أراك إلا مبتدعا، قد اشتد عليه بالمناسب، قد أتلطف إليه تخش يا شر، ما هو بلازم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسألكم السؤال ورد من أخ محمد يقول: ذكرتم في شرح النصيحة المختصة أن من الأسباب المعينة على قيام الليل التقلل من الطعام، فكيف نجمع بينه وبين ما قلتم الآن؟
اللي هو أنا قلت لك ما تأكلش، ولا دي حاجة. الحاجة التانية بقول لك كل وكذا، يعني ايه؟ يعني كل تعدى الثلث وازحم نفسك حتى لا تستطيع القيام. انا بقول لك كل كل كل، مش كل يعني ما تجوع نفسك، فلا تجوع نفسك فتنشغل ولا تزحم نفسك فتنشغل. نعم. وانا قلت لك كل كتير ما شاء الله عليكم، يعني استفسارات حتى في المعلوم يعني من ال... نعم. اللي هي بقى مسالك عباده. شوف يا اخو محمد، يعني الاخوه مثلا تقول لك ايه، انا مثلا امور دي عاديه او شيء او امور دنيويه ما يحتاج سؤال الشيخ. شوف كمسلك عام عموما في دنيا في طلب في عمل اخره في كذا، من استطاع ان يسال اهل العلم عن طريقه كيف اكل الطعام؟ ايه رايك يا شيخ اجيب لحمه في الاسبوع مره ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ ليه؟ ليه يا محمد؟ لانك لن تعدم فائده. انت اما ان سالت العالم اما غانم واما سالم، يبقى انت حاجه من اثنين. شوف البس ايه يا شيخ، اجيب لون ايه، اعمل ايه؟ ايه رايك يا شيخ انا مثلا عايز اعمل كده في رمضان الاولاد مش عارف ايه، عايز اعمل حصاله في البيت كده، عايز اعمل مش عارف كذا، اي حاجه في اي حاجه. ان استطعت ان تسال شيخا اساله، لان كما قلت لك سؤال الشيخ هيكون جوابه اما انك غانم ليه، هيلفت نظرك الى شيء قد لا تنتبه لك. انت قد تظن الشيء ده عادي جدا، ايه الاشكاليه؟ ما فيش فيه اي حاجه خالص، ايه الاشكاليه؟ مفيش فيه حاجه. وقد يكون فيه شيء فيه مشقه عليك، فيه مشقه عليك وفوات خير. انت دلوقتي مثلا مثلا يعني مثلا اديك مثلا حاجه يعني مباحه يعني او شيء، يعني انت دلوقتي عندك مثلا عقد ابنك النهارده مثلا، والله يا شيخ ايه رايك اجيب علب عصير من اللي هي العصير اللي هو العلب ده، ولا اجيبه مثلا كنز، ايه رايك؟ اظن ده ما تسالش فيها الشيخ، يعني اجيب كنز ولا علب عصير مفيش مشكله. لكن ممكن الشيخ ايه يدلك، يقول لك والله انت عددك محدود، ولا لا والله انا عددي كتير، وهو عارف حالك انت ثري وانت هيجي لك مثلا وجهاء الناس، هتجيب علبه عصير ورق مثلا للناس قد يحتقرونها، فيعود عليك الامر بايه؟ ده بخيل، ده مش عارف، وده شيخ ده وما. لا هات انت كنز يبقى افضل، واخد بالك؟ ولا تجيب مثلا واحد بقى جالك مش عارف رئيس مجلس ايه ولا بتاعه، تجيب له بتاع اللي هي البيست دي ولا كده، جايبه من منوفيه عشان تجيب له يديله بيست مثلا. لا، فهو الشيخ قد يكون له بعد يراعي فيه هذه الاشياء، يقول لك لا هات دي كذا او بلاش دي كذا. انت مثلا رجل فقير مش ده هيضرك هيرهقك مثلا، او الشيخ يقول لك اجيبه لك انا وخلاص. يبقى انت اما غانم يا اما سهل. يبقى استفدت من السؤال. فخدها قاعده في حياتك. شوف اي شيء ان استطعت ان تصل لشيخ تساله في امورك الدنيويه البحته فافعل. ده قاعده عامه، هذا قاعده عامه، طالما لا فيها إملال ولا فيها إكثار ولا فيها إرهاق ولا فيها كذا إن استطعت. ليه؟ لأنه كما قلت لك حينما تسأل أهل العلم حينما تسأل الشيخ فإنك إما سالم وإما غانم. النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر، هذه يستفاد من هذا بغض بقى النظر عن الجمل والبيع وكرامة النبي. لا، تعالى لما هل تزوجت يا جابر؟ قال تزوجت يا رسول الله. أنت بقى الحوار هو يأخذ منحة تاني خالص، الحوار يأخذ منحة تاني. انت تقول للشيخ مثلا اروح اتجوز مين ولا مين، او اتجوز مثلا بكر ولا ثيب، انت ممكن يكون عندك شيء تقدره. جابر ما سال، ابتداء ما سال النبي، النبي لما سال وكذا قال ثيب، قال هل كان بكرا تلعبك وتعوزك؟ فقال يا رسول الله ان ابي قد ترك اخواتي لي، وانه لا يصلحهن او لا يصلحهن الا مثلهن وكذا 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 وكذا. طب خلاص برضه انتهت المساله هنا. هنا بعد ذلك ماذا قال لما اراد ان يفارق جابر؟ يا جابر قال الكيس الكيس. العلماء يقول كيس يعني ايه؟ الجماع، يعني عليك باكثار هذا تحصيلا للولد، يعني احرص على هذا حتى يحصل لك به شيء. اذا جابر ماذا حصل له؟ مثل ما نقف الان مع جزء في حديث ابي عمير، وقف العلماء مع جزء ايضا في حديث جابر. يبقى أنت قد تظن أن الأمر أنت تنتفع به من الشيخ ويأتيك الانتفاع ويأتيك الانتفاع. فالشيخ دائما إما أنك معه غانم أو سالم، سالم أو غانم، لكن خاسر لا. هذه تكون مع عند غير أهل العلم، تجلس مع بعض الناس وقد يكون على صلاح وفي المسجد وكل شيء، وهو الذي يصدك عن طلب العلم بدعاوى برضو يعني طيبة، يعني كما قلت لكم من قبل أبنائك وعيالك، والنهاردة أنت كذا تقدر تعمل عيالك، بكرة مش هيقدر ونظام وكذا، وسافر وهات وكون وعمل وسو إلى غير، يجمع عليك الدنيا كلها فتفسد. شيخك ممكن لك اشتغل، لا لا سافر سافر، بتعودش سافر تحلق دكان. ده هو نفس الشيخ قال ما قال هذا، لكن هيقول لك ايه، هيرشد بقى، لكن مصحفك ومتنك معاك، انت يعني قاعد في المحل طول النهار بتبيع بتشتري، خلي مصحفك معاك ومتنك معاك تمام. وعشان برضو تتقيد يبقى انت كل يوم بعد العشاء تسمعها لحديث او تسمعها لسطرين، يبقى انت تحرص على هذا. نفس المسألة شيخك ما لكش، انت مفكر انت كل ما تروح لشيخ يقولك اقعد سيب الدنيا، لا ابدا. في واحد يقول له سيب الدنيا، في واحد يقول لا خد منها 50%، في واحد يقول له 30%، في واحد يقول له 40%، حسب. واحد عنده اب لو انه قال له اقعد وترك ممكن يمنعه عن الصلاه، يمكن ان يصلي في المساجد. في واحد لا ابوه بيساعد ويعاون، وفي اذا دي امور نسبيه. تفكر كل ما تروح للشيخ يقول لك اترك الدنيا وترك التعليم وترك مش عارف ايه، ابدا لا يمكن. لو جاء انا لو جاءني طالب يدرس في حقوق، يدرس في اي شيء، ولك اجلس الاول انت ابوك لو انت جلست موافق بصرف عليك وكذا وكذا، لا ده ابويا بيقول لي الكليه ايه، لازم الكليه بس يا شيخ ما فيش فايده، انا اعمل ايه يعني، هنروح ده خدها وقعد، وان استطعت ان تجد عملا منها مباحا ايه هي الاشكاليه، ايه الاشكاليه تعمل محاميا، ايه الاشكاليه، لكن محامي على السنة، محامي في المباح، محامي في جلب حقوق الناس. أنا الآن لو لي قضية في المحكمة مين لا ترفع، أنا ما أقدرش أدخل على القاضي، لازم لي محامي. المحامي هذا إن وجدت دينا انتفعت. لما أقول لك مصاريف القضية ده أنا بس بصرف على 720 جنيه، وهي 27 جنيه، لما هلاقي أجد الأخ الصالح هيقول لي 27 جنيه رسوم، الثاني بيقول 750، وأنا مش عارف أصلا، مش عارف. زي الطبيب وزي الصنايعي، ممكن واحد تروح له صنايعي بسيارتك يفتح ما فيش فيها حاجه، يقوم يعمل ايه بقى، طب سيبها بقى لان عايزه شغل كبير قوي، ويفك فعلا ويركب كام 1450، وعشان خطرك يعني 1370. رأي الشيخ سيد بيقول لك انا بيكتشف يعني المراوغ بالعابد الصحيح، طب ما انا في مراوغ بقى هيجيب لك الكسوك، يعني انت دلوقتي ايه هتحصله من جهه العدد الصحيح. كل واحد يقول مثلا انا مثلا عامل كذا 700 جنيه زائد 300 جنيه زائد 400 جنيه يجيب طلبات، هو ما شاء الله ما فيش مثلا 305، ما فيش 300 الا 5، طب انا بقى عرفت الخصم هاجي اعمل لك ايه بقى، 227 243 265 ف بعض الناس هكذا. فاذا هذه امور نعود بها إلى الأصل، ألا وهي من استطاع أن يرجع إلى شيخ في كل شيء أمين استأمنوا على هذا في كل شيء حتى في أمور دنياه فلا يقصر في هذا، لأن إما أنك تكون غانما وإما أن تكون غارما. نعم
شيخنا اعتكفنا مع بعضهم،
نعم
اعتكفنا مع بعضهم زمانا يعني.
تمام.
فجاء له بقطعة حلوى صغيرة في أثناء الدرس،
أيوة.
قال أفل لهذا وتف،
أفل لهذا وتف، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله.
وكان الطلبة يقولون الشيخ لم يدخل الخلاء منذ كذا وكذا يوم،
ما شاء الله، يعني ما أكل شيئا فما احتاج الخلاء. هذا شيخ جاهل وطالب جاهل. يعني أنا الآن لما جيني وأنا بدرس مثلا في الاعتكاف ولا شيء ليلا ولا يعني أوتى بقطعة حلوى أقول أف لهذا وتف، أعوذ بالله، هذا الجهل يا أخوان، هذه التربية اللي بالدراع دي صراحة تربية بالدراع دي، يعني باستحسانات. وللأسف للأسف يا أحمد ليه هذا بينتشر؟ لأن الراغبين في ذلك كثر. ما تكويش جلبيتك هيترجم ليك بكده ده كنيك وجلبيتك مش هيترجم ليك بيك وجلبيته كي الثياب لانه يترجم ليك به لكن اترك الكي تمام بيتك 3 4 ادوار مش هيترجم لك به لكن بيتك تحت الارض 3 4 ادوار هيترجم لك به كل الحلوى لن يترجم لك بها لكن اترك الحلوى هيترجم لك به فلهذا يعجبهم هذا النوع وهذا اللون يعجبهم ما شاء الله شيخنا كذا ما شاء الله شيخنا كذا ما شاء الله شيخنا كذا فهو يمضي طالما انه لا يعرف هدي السلف ولا راى علماء ولا راى طلبه علم خلاص نعم الله المستعان الله المستعان هتحكوا انت تحكوا انا عارف هتحكوا كتير هتحكوا الاصل في التربيه عند هؤلاء قصص كثير
لما نعم. قامت الثورة كان في الميدان ومع الإخوان
نعم
لما قامت الثورة كان في الميدان ومع الإخوان
نعم ليت وأكل الحلوى وجزع أف لهذا الفعل وتف هذا لا يقال بقى هذا الذي يقال فيه أف لهذا وتف نعم نعم نية الصلاح المباحات طبعا تحويلها إلى عبادات لو إنسان نوى وتقوى بل إذا قصد بذلك دعوة قصد بهذا دعا ماذا قال سلمان يا شيخ طارق مع هذا مع أخي أبي الدرداء ماذا قال قال نم هات طعام قرب كل معي يلزم ألا تنقطع ما ترهقش نفس ما توسوس أيوة أنا بتاع دوت عايزني نوي في نفسي نوي طيب قبولي نوي لا يلزم ألا تنقطع يلزم ألا تنقطع مش يلزم أن تستحضر استحضارا زي رمضان يلزم كل ليلة يقولك نية يلزم ولا يلزم يعني ايه اما يقول يلزم يعني ايه يعني لابد طبعا ما في صيام الا بنية ونية قبل الفجر لكن النية لماذا نية الصيام انت معك من بداية الشهر ولم تنقطع لكن انا مسافر غدا القاهرة مثلا في يوم 15 رمضان ونويت انا ان انا ايه هافطر يا جماعة كذا 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 اقول لزوجتي بعد مثلا كذا كذا بحيث ان انا افطر في الطريق يعني لن أصوم ثم قبل الفجر بساعة بدلي ألا أسافر يبقى أحتاج إلى ماذا تجديد نية في الصيام غدا يبقى هصوم غدا يبقى هنا يلزم وفي فرق كبير جدا إنه هل أستحضر النية في كل شيء ولا يلزم ألا تنقطع لأن الأولى فيها مشقة ولو فاتك شيء قد تظن أنه لا أجرك في ذلك إنما ألا تنقطع هذا الأصل بقى. أنا الآن عندي نية في الزواج قبل الزواج عندي نية في زواج الأولاد هل بقى أنا لازم بقى مع كل ولد مع كل مش عارف إيه مع كل عندي نية في طعام عيالي أجيب الأسواق السوق بجيب ملابس هل بقى لازم أنا وأنا رايح أشتري من المحل طبق بيض أقف بقى أيوة نسيت أنوي أنا راجع تاني خد يا حاج جمال خد هات بقى ايه يا عم في ايه اصل بس ما كنتش نويت هيبقى ده موسوس فانا يكفيني ايه النيه العامه اللي نويتها فهل انقطعت ما انقطعت يبقى خلاص اسير عليه يبقى يلزم الا تنقطع فاذا كانت لك نيه حصلت فيلزم الا تنقطع فاذا لم تحصل يلزم تحصيله وجوبا ان كان في واجب استحبابا ان كان في مستحب نعم.
قال وفي صلاته في بيتهم ليأخذوا علمها
نعم.
قال السائل رحم الله والديك بالنسبة لعلاجك بصوم 40 يوما فقط بالماء فما
صوم أين
فما الفائدة التي وجدت فيها
صوم على الماء يعني يمتنع من الطعام إلا الماء نعم.
قال الشيخ هذا السؤال أرجو أن يفهم إخواننا الذين قرأوا قصتي قصة صوم 40 يوما أنه صوم طبي ولم يكن صوما شرعيا بمعنى أنني كنت إذا شعرت بالحاجة إلى الماء شربت مثل الآن مثلا أشرب فليس هذا صياما شرعيا يمسك عند طلوع الفجر ويفطر عند غروب الشمس لا إنما هذا تجويع إذا أردنا أن نكون يعني واضحين في التعبير إنما هو تجويع للنفس عن كل شيء يدخل الجوف إلا الماء
تمام جزاه الله خير هذه قاعدة نعم
قال وفي صلاته في بيتهم ليأخذوا علمها
دليل لو جاء واحد وقال أنا أعالج نفسي مثل ما عالج الشيخ الألباني الشيخ الألباني عالج نفسه بالماء 40 يوم وينشر هذا في الناس وكذا، وانا عالج نفسي 40 يوم. طيب بدن الشيخ غير بدني، حاجة الشيخ غير حاجة، هذه علة. هو يقتضى في العلة يا اخوان كمان علاج العلة يقتضى فيها. فانا افهم من كلام شيخي ومن حال شيخي هذا حال يناسبه، هذا حال يناسبه. ماذا قال خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ والحديث عند في الصحيح، لما وضع الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم، فأنا بيما أعتقل أجدني أعافه. فقال خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته. اشتر ذلك لأنه فهم أن هذا طالما ليس في منهج شرعي لا يلزمني أنا أن أتبع رسول الله. الرسول علل قال: أجدني أعافه، يعني لو لم يكن كذلك لأكله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى، يمكن لو أنا جيت أحب الحلوى، أنا أحب الحلوى، لكن لو جيت أنا أكل أقول بقى السنة أكل الحلوى وليه النهار أكل الحلوى، هتصاب بسمنة ربما تؤثر على صحتك. نعم.
وفي صلاته في بيتهم ليأخذوا علمها دليل على جواز حمل العالم علمه إلى أهله إذا لم يكن فيه على العلم مذلة، وأن ما روي في أن العلم يؤتى ولا يأتي إذا كانت فيه للعلم مذلة أو كان من المتعلم على العالم تطاول.
حقيقة دي فائدة من أثمن ما مضى، يعني من أثمن ما مضى، دليل على جواز حمل العالم علمه إلى أهله. لاحظ حمل العالم العلم جيد، بس انتبه إلى أهله، إلى أهله. طب إذا لم يكن لأهله فتلك هي المذلة، لا تحمله إلى راغب عنه إلا إذا أردت إقامة حجة، ده مناسبة خاصة، لكن إلى أهله الراغبين، لأنه سيحصل المراد وهو حفظ العلم وصيانته، وفي نفس الوقت الانتفاع، وفي نفس الوقت الانتفاع. إذا لم يكن فيه على العلم مذلة ولا يريده ولا كذا، وأنت تذهب وربما تريد مالا، يعني أنا درسك كذا واعطيني في الشهر كذا، هذا لا شك أنها مذلة. ما ينبغي لأبدا أبدا لطالب العلم أن يذل العلم، ما ينبغي، العلم أمانة عندك، ما ينبغي أن تذله ولا تقدم رغباتك الخاصة، لكن ترى نفعا. أنت مثلا لو تذهب إلى أخ في مرسى مطروح لا يتمكن أن يأتي وكذا، والأخ هذا محتاج فعلا إلى علم لأنه بيقوم بدعوة هناك، لو تخصص له يوما في الشهر وتذهب إليه أنت، هذا محمود، هذا من باب الجهاد ب بلاغ الدعوة، راعي هذا. لكن واحد بقى متكبر، والله ما لو عايز تيجي بقى يوم الشهر مش مشكلة، نبقى نجمع كده بالجسمة، شوف بعض إخو كده وبعض معاك، يعني لو هذا ما دعك منه، إنما إلى أهله. وإنما روي في أن العلم يؤتى ولا يأتي إذا كانت فيه للعلم مذلة أو كان من المتعلم على العالم تطاول. يبقى هذا أمر إخواني ينبغي أن يراعى. نعم. التقييدات هذه مهمة، تقييدات هذه مهمة. ما تأخذ الشيء بعموم بإطلاقه، خذ المطلق على إطلاقه إن لم يكن له ما يقيده، فإن كان له ما يقيده فالعلم أن تبحث عن التقييد. واضح؟ نعم. نعم. جيد، يبقى واحد، يبقى واحد اجلس معه. أنت ماذا هو، أنت تذل العلم الآن؟ لا، إنما هذا الذي انصرف ذل، هو اللي ذل الحزب، هذا اللي انصرف وترك وكذا، هذا الذي أنت أذللت بالعلم، وليس أنت أذللت العلم، أنت أذللت بالعلم، لأنه لا يريد أن يسمع هذه الكلمة. إنما تجلس تعطي العلم ولو أمك واحد، لكن خذ الوقت المناسب يعني الصالح، يعني الناس مثلا أنت في بيئة مثلا فيها فلاحون، وبعد المغرب مثلا هو الوقت المناسب فقط المغرب، والناس تذهب إلى مثلا بيوتها للعشاء أو شيء، هتعطي تعطي خمس دقائق، ما هو لازم نصف ساعة حتى لا يملك الناس. فراعي هذه. نعم نعم نعم. هذا الثوري يقول هذا، لو لم يأتون لأتيتهم في بيوتهم. نعم. بس أتى مين؟ أتى أهل أهله، أتى أهله. شوف يا أخواني فوائد الكتب دي، تقيدته فوائد ما تحصل، ما في كتاب جمع العلم يا أخوان. شوف هذه فوائد من حديث أبي عمير ما فعل النغير، جزى الله نغير أبي عمير، كان سببا في كل هذا. نعم. فهذه فوائد مهمة، والإنسان يستفيد منها أنه الأمور ما تؤخذ بعموم، لا بد ينظر فيها إلى فقهها، إلى تقييداتها، إلى ما يخصها، لا تعمم شيئا ما ينبغي تعميمه. نعم. وفيه دلالة،
وفيه دلالة اختصاص لآل أبي طلحة، إذ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتهم.
يعني مسألة الاختصاص إنعادة الصلاة في البيت إلى مزية خاصة، إلى مزية خاصة، فلا يقال مثلا هذا مزيد دلالة اختصاص لآل أبي طلحة صلى النبي في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص هؤلاء، صلى في غير بيته، وحتى الذين صلى في بيته كعتبان وكذا، هذا لا يعني أن خصوصية تعود إلى فضل في أهل البيت، إنما هذا طلب، طلب، أو إن فعل ذلك فلحاجة أو لإرادة التعليم. فمسألة الاختصاص تحتاج إلى دليل خارجي، وليس مجرد الصلاة في البيت يدل على خصوصية تقتضي فضلا بسبب هذه الصلاة. نعم.
وأخذهم قبلة بيتهم بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الدلائل والعلامات.
نعم.
وفي قوله وكان رسول الله صلى الله
عليه وسلم، يعني حيثهم إيه صلوا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر إلى علامات وكذا، وإنما اتخذ قبلة البيت، فهذه تعتمد. ولهذا إذا جاء الإنسان لأنه قال ونضحنا له بساطا لنا فصلى عليه، يعني هم وضعوا البساط على اتجاه القبلة، هذا الذي يظهر الفائدة من هذا، وضعوا البساط على الاتجاه وصلى صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يعتمد على خبر هؤلاء. نعم. إلا إذا ظهر لهم معارض يقيني قطعي، فقد يجهل أهل البيت القبلة أصلا، يصلون زمانا وظهرا إلى غير القبلة، وهو يعلم هذه القبلة فيقول لا هذه القبلة اتجاه إلى اليسار أو إلى الجهة الأخرى أو إلى آخره. نعم.
شيخنا الذي يظهر أنهم اتخذوا القبلة من فعل النبي.
نعم.
يعني هم اتخذوا القبلة لما وقف
أو كذلك. نعم أحسنت، كذلك أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا فيه نظر، هو نعم هدى مرضه بالفائدة واخذهم قبلة بيتهم بالنص عن رسوله دون دلائل وعلامات، لكن معلوم أنهم كانوا يصلون قبل النبي، إذن هذه مأخوذة. لكن ممكن يقال أيضا الانتقال من الاجتهاد إلى النص. نعم.
وفي قوله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء مازحه، ما يدل على أنه كان يمازحه كثيرا، وإذا كان كذلك كان في ذلك شيئان. أحدهما أن ممازحة الصبيان مباح.
نعم.
والثاني أنها
بل قد تستحب إذا أراد بها ماذا تأنيسه وتأليفه حتى يحببه في استقامة، أو تأليف قلب الوالد أو الوالدة، أحيانا إحسان إلى الطفل يكون المراد منه ماذا، المراد منه الوالد أو الوالدة. نعم.
والثاني أنها إباحة سنة لا إباحة رخصة، لأنها لو كانت إباحة رخصة لأشبه ألا يكثرها.
جيد 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 جيد. هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد هنا الممازحة قصدها سنة وليست إباحة رخصة، أنه يرخص المزاح. ليه؟ لأشبه ألا يكثرها. لو كانت إباحة فقط، إباحة رخصة يكفي فيها المرتين، فيدل هذا على الإباحة، لكن كنا بأكثر يبقى دي إباحة سنة، كما قال
في مسح الحصى للمصلي، فإن كنت لابد فاعلا فمرة، لأنها كانت رخصة لا سنة.
هذه فائدة جيدة، هذه فائدة جيدة جدا. نعم.
قال: وفيه إذ ما زحه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ترك التكبر والترفع.
نعم، وأنه ما يفعل هذا إلا صاحب خلق، لأن النفوس المتكبرة تأنف من أن تمازح صغارا. نعم.
وما يدل على حسن الخلق.
كذلك، هذا يدل على حسن الخلق صلى الله عليه وسلم.
وفيه دليل على أنه يجوز أن يختلف حال المؤمن في المنزل من حاله إذا برز، فيكون في المنزل أكثر مزاحا، وإذا خرج أكثر سكينة ووقارا، إلا من طريق الرياء، كما روي في بعض الأخبار: كان زيد بن ثابت من أفكه الناس إذا خلى بأهله وأزمتهم عند الناس.
الله أكبر، هذه أيضا فائدة رائعة. وهذه ولو لم ينص عليها، ولو لم يرد لنا شيء عن رسول الله، فإن مقتضى الطباع والفطر وغلبة الحال تدل عليه، أليس كذلك؟ معروف الإنسان في أهله وفي بيته ومع أولاده ومع زوجه ومع كذا حاله يتغير من ترك التكلف وغير ذلك عما لو خرج. حتى أنت طبيعي، أنت الآن في بيتك لابس لباس معين، اندق الباب وفلان وكذا، أنت ماذا تصنع؟ تجمع لك ثيابك أو تنزل بثياب يليق بلقائه وكذا، وقد يكون الذي أنت فيه ما يصلح أن تقابل الناس فيه، واضح؟ فهذا أمر معروف، هذا أمر معروف. حتى يتصل بالطعام والشراب، سن طريقة طعام شرابه كذا يختلف، كما لو أكل مع أناس آخرين، مع أهلي وولدي وكذا غير. فهذه فائدة طيبة، أنه يجوز أن يختلف حال المؤمن في المنزل عن حاله إذا برز، لكن يقول إلا من طريق الرياء. يعني الإنسان قد يفعل هذا رياء، يعني يظهر إظهارا فيه التشبع بما لم يعط. نعم.
وإذا كان ذلك كما وصفنا ففيه دليل على أن ما روي في صفة المنافق أنه يخالف سره علانيته ليس على العموم.
تمام تمام.
وإنما هو على معنى الرياء والنفاق، كما قال جل ثناؤه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
نعم، هذه فائدة طيبة، فائدة طيبة. ليس مخالفة الظاهر الباطن أو السر العلن مذموع على الإطلاق، ولكن إن وافقت شرعا يقتضي أن تخالف السر فيه عن العلن، أو وافقت طبعا فهذا لا بأس به ولا حرج. أما المذموم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. أما المذموم أنك تكون لست متصفا بهذه الصفة، حتى إذا ظهرت للناس أظهرت أنك صاحب هذه الصفة وفيك تلك الصفة وغير ذلك. أما الأمور الطبيعية أو التي دل عليها الشارع هذه غير. نعم نعم. أيضا إذا كنت أنت في مثلا لا تواظب على هذا العمل في بيتك أو كنت وحدك، لكن إذا كنت مع إخوانك في سفر أو شيء ففعلت هذا العمل، إن كان الداعي إلى ذلك النشاط وأنك تنشط مع إخوانك، لا شك إحنا في رمضان لما نعتكف طاعتنا واجتهادنا وكذا غير ما لو كنت أنت في غير أيام رمضان حتى لو في بيتك. وكذلك حرصك على الطلب، كذلك أنت في الدرس الآن غير لو أنت ذكرت في البيت خارج الدرس، في اختلاف يعود لا يعود إلى رياء وتشبع بل يعني إلى أمور قد تكون طبيعية أو شيء من الكسل. ينشطك إخوانك إذا رأيتهم، إذا اجتمعت معهم فتعاونتم على الطاعة، وفي شيء لا يعني الدافع إلى الرياء أو تشبع من يعطى، هذا المذموم. كان الدافع إلى اختلاف الحال تشبع من يعطى أو رياء، هذا ما ينبغي أن يكون. كذلك يحضر أيضا إبليس لما يدخل عليك ويقول لك: لك لا أنت أصلا أمس ما صليت الليل وقبل أمس ما صليت الليل، أنت لماذا تصلي الليل الآن؟ لا لا لا، هذا هيكون رياء، أترك هذا، هذا أيضا ترك من أجل الناس. فأنا مع إخواني وإخواني بيصلوا وصليت وقمت صليت الحمد لله، لأن ما لا أنا الذي أقصد رياء ولا تشبع بما لم أعطى، ولكن اختلاف الحال قد ينشط، معلوم أن الإنسان مع إخواني أنشط. نعم.
وفي قوله فرآه حزينا ما يدل على إثبات التفرس في الوجوه، قد احتج بهذا المعنى بعض أهل الفراسة بما يطول ذكره، وأكره
وأكره إذ العرض غيرهما،
وأكره
نعم أو الغرض يعني في على الاستدلال بهذا يعني أكره غير من الاستدلال بهذا. قال فرآه حزينا ما يدل على إثبات التفرس في الوجوه، هذا فائدة جميلة طيبة وجيدة. فرآه حزينا فسأل مالك، وقد دل على السنة بقى الكثير من هذا. ما لي أراك منكسرا يا جابر، جابر أيضا ما لي أراك منكسرا، بل قد يصل التفرس عند بعض الصالحين وأهل العلم وأهل الفضل إلى أنه ممكن يتوقع ماذا عندك، تقول تعال أنت زوجتك اليوم أغضبتك تعال، أو مثلا أنت كذا كثرت معرفة ومخالطة فصار عنده من التمييز، تمييز حالي أكثر من غيره، أو تفرس وشفافية. ولهذا نحن في هذا الباب بين وسط بين طرفين، طرف غلى فأدخل الخزعبلات، شيخنا كذا شيخنا كذا، مما هو من الخرافات. فيقول له أنت يعني فيها كادعاء علم الغيب، هذا غلو. وقوم يمنعون الفراسة مطلقا، وإنه ما في شيء اسمه فراسة. والوسط أن هناك فراسة والناس يختلفون فيها، وهذه الفراسة بحسب صفاء الإنسان وشفافيته قد تكون زائدة، فما يتفرس فيه العالم كذا غير ما تفرس فيه من دونه العابد الخالي التي نفسه فيها الشفافية والروحانية وكذا، ينظر ويرى ما لا ترى أنت، تفرس وتوقع. قد يكون هناك إنسان ما يطمئن إليه في المجلس، مع أنه ما ظهر منه شيء بس ما يطمئن إليه، ما يطمئن. قد يرى الرجل يقول لك لا هذا لا أزوجه ولا كذا، مع أنه الظاهر طيب وجاي ومع كل، لكن يقول هذا ما ولا تخطئ فراسته. فبعض الناس لا تكاد تخطئ فراسته. نعم. وقد احتج بهذا المعنى بعض الفراسة بما طول ذكرهم، حتى العلماء قد يتفرسون بملامح الوجه بطريقة بصفة الخلق، فهذا الشكل هذا فيه مثلا لؤم، فيه مكر، فيه ذكاء، فيه كذا. وكان يقول الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك باب واسع. والأئمة ما خلى إمام تقريبا من هذا الأمر، لكن بين مقل ومستكثر. نعم. لا دي مسألة سؤال، دي حاجة ثانية. لكن مثلا التفرس شيء يعني شيء آخر، يعني مثلا دلوقتي مثلا كل يا شيخ طارق، لا والله أنا اليوم أنا وكل الله نجيب شيخ طارق. نعم تزعلان، أنت زعلان في حاجة زعلان؟ لا والله بس أنا صار كنت واكل كذا، كانت بطني بتوجعني أمس وكنت تعشيت. يا شيخ طارق قتل عندك، هذه هي اللي بتسمى فراسة، هذه يكون إيه فراسة. مثل هذا النحو، مثل هذا الإيه النحو، يعني مثلا ممكن تجد الأخ وارد إن شريف مثلا يغيب أسبوع اثنين شهر اثنين، وعادي وارد يغيب يوم، انت زعلان يا شريف. طب ليه؟ في أمارات، في أمارات، فيه أمارات تتفرس. وممكن تكلم واحد كلمة تعرف انها هيبقى لها أثر، الحق قبل ما يروح يكون مغتسل، قبل ما يروح انه روح تعال، واخد بالك؟ ففراسة ليه؟ هذه أمور تكون لها أمارات، مخالطة، كثرة المخالطة، شفافية، ممكن تكون مع ناس غرباء واحد يأتيك ويشكو لك عذر وأنا أريد مال ولا تعطيه ولا تفعل معه أبدا، واحد ترى أمامك يجي يقول له لا خلاص خلاص أخذت عايز إيه، من ملامح الوجه والأمارات اللي عليه هذا أمر أظن كله يجد. بعض الناس أنت جالس أصلا تبقى أنت في القطار وشايف دول قلبك ينقبض منه، بس الشكل كده قلبك ينقبض منه ينقبض منه، يبقى أنت على المنبر ما بيحصلش ده معكم على المنبر، وانت في بلد غريب انت مركز على واحد في اللي ورد في العمود ده مش مطمئن له، وانت ما تعرفش ناس ده بالذات انت مش مطمئن له، وقد لا تخطئ فرصتك يعني مش ده اللي هيجي ليك بعد الصلاة لا والله شيخ تغدى معايا ان شاء الله جزاك الله خير، ده مش هيجي ابدا، ده مش هيجي ابدا، ده اللي هتلاقيه عمال بقى ينفخ ويبص ويعمل ويسوي. وبعض الصلاة ممكن يقول حاجة بقى كده يعني توقع ايه اما يطلع، لو طلع من الباب من غير من حاجة يبقى الحمد لله تحس انك انت مستريح، لكن ده توقع ايه بقى، توقع بقى اي حاجة اي كلمة كده تهيج الناس، وفعلا يحصل هذا كثيرا وتجدها. وبعض الناس تقول سبحان الله رحت عند الاخ ابوه طيب جدا، انت اصلا شفت شكله كده، شكله كده طيب، واحد تتفرص ده مكار كلامه ما والثاني لا ده راجع على فطرة، كلنا يقول هذا لكن بين مقل ومستكثر، هذه معنى الفراسة. لكن أخوك حينما يسألك مثلا أنت مثلا كذا فالتاني يقول لك ما يعني ما بعثت عليها رقيبا، هذه لا شك أنها صلافة وما ينبغي من الأخلاق إلا إذا كان نفس السائل متهم، إلا إذا كان نفس السائل متهم. لكن لما أخوك أقول لك مثلا كذا حتى لو أنت ما تقوله لا والله الحمد لله بخير ما فيش والله حاجة جزاك الله خير، يبقى اعتذار لطيف. لكن كلمة أنا أقول لأخويا ما بعثت علي وما بعثت علي، طيب إيه اللي يعني دفع أخاك أن يقول هذا إلا حرص عليك ومحبة ليك. أو والإنسان أيضا برضو يعرف الباب موارب ولا مش موارب، يعني برضو هو بيتكلم هيفتح الموضوع ما يفتحش، برضو ما يكونش الإنسان ثقيل، ما يكونش الإنسان إيه ثقيل على إخوانه. يعني مثلا أخ مثلا عنده ظرف معين وعارف أنه متضايق زعلان من حاجة أو عنده حدث ما يحتاج انه افتح معه، ولابد بالله عليك قول لي، قول لي انا والله تحت امرك والله لو عايز اقول لك، هو عايز يقفل التليفون، هو عايز يستريح عايز يقعد مع نفسه، فانت ما تعالى اجي لك اهو اجي لك، يبقى انت مسكين نفسك تساعد اخوك وكذا وانت ثقيل جاي لك كمان جاي لي يعني هم في كلنا احنا طباع بشريه يا اخوان، انت طباع بشريه، انت زوجتك نفسها بس خلاص عايز بقى انت تنام لوحدك تقعد مع نفسك لوحدك، انت زوجتك بقى مش اخوك، فكل هذه تعود اليه. شايف الباب مفتوح وسع مفيش مشكله، شايف الباب مغلق خلاص، زي ما انت ممكن تكون لك مزاح مع اخيك، لك مزاح انت مع اخيك معتاد، بس النهارده وانت بتتغدى معاه وكلام من ده جيت ما تكترش بقى، انت ما تكترش، شفت المسائل عدي تمام. انت كشيخ ممكن تتلطف مع شريف تتكلم معاه مع محمد مع كذا، واليوم جيت كذا فلقيته كأنه وجد يعني ايه في نفسه، واخد بالك اخلع بقى على طول، انت الشيخ اخلع يا شيخ، ليه المسألة بقى فيها مانع، فلا تكثر حتى ولو كان لك عادة، حتى ولو كان لك عادة لكن لا تكثر، ممكن الشيخ يقبل ما بينك وبينه شيء في مجلس هو نفسه ما يحب ان فلان اللي جالس يسمع من الشيخ انه بيقول له كلمة كذا، فانت بتقول له كالمعتاد، لقيته التلقي مش كالمعتاد بدأ يبقى ايه اخلع من هذه، فهذه كلها فرازة وتختلف الناس فيها، ودي مسرح عظيم جدا وصنف في الفرازة، لكن الفرازة هذه لا تصل الى حد الغلو حتى تصل إلى ادعاء علم غيب. الشيخ بيقول أنا أسمع عن بعض المشايخ يذكرون عبد الحليم محمود وبتوضى زوجته بتصب عليه تقريبا وبتوضى، فقال لها هذا خمسة جنيه، خمسة جنيه جاب خمسة جنيه، إذا بالباب إيه يدق واخد بالك سائل عايز كذا، يعني هو بقى شعور نهايج سائل فيحصل من هذا النوع إيه ولو من وانت بتقول على جمعه قال ايه امس احد الاخوه الايه لما أنكر الدخان، لما أنكر الحشيش، فعقوبة بقى لابن حجر راح نعم نسي الفتحة في الصلاة، فالولي بقى قاله لما رجع ناس الفتحة قال
لهم والله ما عملت حاجة بس أنا قلت على الوالي زي والي ويبيع حشيش، قال له روح استسمح، فراح للشيخ الفرغل، الشيخ الفرغل الفتحة قال له فتحة كيف تفتشني ما فيش حاجة، قال له أنت عملت إيه؟ قال له أنا قلت زي والي ويبيع حشيش، قال له عجب كده، قال له لو قال 20 سنة عمال أبيع حشيش، شوف لك أي واحد كده نقيه من اللي بيبيع حشيش ويمشي وراه، فقال ابن حجر أنا شفت واحد ومشيت وراه بعد ما كان الحشيش يتقيأ، قال خلاص أنا مش هاكل الحشيش تاني، قال له أنا قاعد بقى كده ياخدوا مني الحشيش
نعم.
أعوذ
بالله. نعم.
حديث يا شيخنا في البخاري.
نعم.
فارسة عمر رضي الله عنه.
نعم.
صحيح البخاري.
نعم.
ذكر البخاري رحمه الله تعالى في كتاب مناقب الأنصار باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وساق بسنده من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنه علي الرجل، فدعي له فقال له عمر ذلك، فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم، قال له عمر فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني، قال كنت كاهنهم في الجاهلية.
الله أكبر الله أكبر. نعم علق ابن حجر
بحثت في كلامي لكن
نعم.
هو قال هي في الفراسة لكن ما توسع يعني.
هذا هذا فيها مصنفات فيها مصنفات. نعم نعم حسب الروايات، لأن هو قد يكون سأل فيريد أن يعلمه، يقول أنت جئت تسأل عن بر وإثم والإثم فخذ الجواب عن كذا وكذا، وبعدين النبي له خصوصية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل هذا لكن بوحي. نعم.
قال وفيه دليل على الاستدلال بالعبرة لأهلها، إذ استدل صلى الله عليه وسلم بالحزن الظاهر في وجهه على الحزن الكامن في قلبه حتى حداه على سؤال حاله.
نعم.
وفي قوله ما بال أبي عمير دليل على أن من السنة إذا رأيت أخاك أن تسأل عن حاله، وفيه دليل كما قال بعض أهل العلم
السنة إذا رأيت أخاك أن تسأل عن حاله. نعم.
وفيه دليل كما قال بعض أهل العلم على حسن الأدب بالسنة في تفريق اللفظ
يعني قال ما بال أبي عمير تسأل عن حاله. نعم. وفيه دليل
كما قال بعض أهل العلم على حسن الأدب بالسنة في تفريق اللفظ بين سؤالين، فإذا سألت أخاك عن حاله قلت مالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة مالك يا أبا قتادة، وإذا سألت غيره عن حاله قلت ما بال أبي فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما بال أبي عمير.
الله أكبر. هذا طبعا هي واضحة، لأنك تقول ما لك يا فلان إن لقيتها، وإن سألت غيره ما بال فلان. نعم.
وفي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وفي سؤاله صلى الله عليه وسلم من سأل عن حال أبي عمير دليل على إثبات خبر الواحد.
نعم. وفي سؤاله صلى الله عليه وسلم من سأل عن حال أبي عمير دليل على إثبات خبر الواحد، لأنه بيسأل واحدا، فلولا أن خبره مقبول لما اكتفى بهذا. نعم. فإذا جيدة فوائد الحقيقة نفيسة سبحان الله. نعم.
وفيه دليل على أنه يجوز أن يكنى،
يعني أنت لو قيل لك استخرج دليلا من حديث أبي عمير يا أبي عمير ما فعل غير على قبول خبر واحد قد يصعب عليك هذا. نعم.
وفيه دليل على أنه يجوز أن يكنى من لم يولد له، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكره ذلك حتى أخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأن أبا عمير طفل ومع ذلك قال يا أبا عمير. وكذلك عائشة كانت يقال لها أم عبد الله وليس لها ولد. نعم.
وفي قوله مات نغيره الذي كان يلعب به تركه النكير بعدما سمع ذلك صلى الله عليه وسلم دليل على الرخصة في اللعب للصبيان.
تمام، هذا طائر وكذا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر، فلا يقال هذا من باب التعذيب وهذا من باب حبسه وهذا من باب كذا، لأنه الغرض شرعي. أما الممنوع ماذا؟ أن تحبسه، فلا أنت الذي تطعمه ولا أنت الذي تأكله، تتركه يأكل من خشاش الأرض أو من كذا. فإن حبس الإنسان عصفورا حتى مات لم يطعمه وكذا فمات بسبب ذلك فهو آثم. لكن لو أنت الآن بتحبسه في القفص لتنعم به وتطعمه وكذا، لا يقال هذا ممنوع، جرت العادة بهذا. الأمر الذي بعد ذلك أيضا ماذا؟ اللعب، ما يعني اللعب قد يكون فيه إيه؟ عرضة لهلاكته، لكن ما لم يتعمد الإنسان إهلاكه فلا إشكال. لكن لو رأيت صغيرك يعذبه هذا تمنعه، إنما ما جرت به العادة فلا إشكال. وهذا يكون أخونا أولى من أولى من أن تأتي أنت بالتماثيل لأولادك، اللي هو بقى التمثال، هذا تمثال عصفور حصان، لأن هذا ممنوع، هذا ممنوع. إذا كان في خلق كام صورة كاملة هذا ممنوع، لكن لو كان مثلا ماله رأس ولا منطمسة معالم وجه لا بأس. نعم، الصياد ما في إشكال، لتأكلها ولتخذها غرضا لاصطياد عصافير تأكلها ما في إشكال، لكن نشان فقط غرض تختبر نفسك وتتركها لا يجوز. نعم، أخذ إيه؟ صورة فيه يعني تصوير؟ أي التصوير نفسه ممنوع، وإن كانت الرأس هي رأس الجثة نفسها ممنوع، فكيف إذا أخذ رأس هذا على جسد هذا؟ هذا من الاستهزاء والسخرية، وقد يحصل به تلبيس فيغير حقائق ويقع ذلك في منكر. نعم،
وفيه دليل على الرخصة للوالدين في تخلية الصبي وما يروم من اللعب إذا لم يكن من دواعي الفجور. وقد كان بعض الصالحين يكره لوالديه أن يخليا.
وفيه دليل على الرخصة للوالدين في تخلية الصبي وما يروم من اللعب إذا لم يكن من دواعي الفجور. وقد كان بعض الصالحين يكره لوالديه أن يخليا، يعني نعم لكن ضبط هذا بإيه؟ إذا لم يكن هذا من دواعي الفجور، يعني أن يترك ذلك بما يروح على نفسه وبما يكون من أسباب تربيته، بالعكس هذا من مراعاة مرحلة الولد العمرية. يعني ما تأتي أنت الولد من الصغر منذ أن ينطق تقول احفظ القرآن احفظ السنة ما في لعب، يا ولد أنا أريد أن أربيك على اللعب، أنا أريد كيت وكيت وكيت، فإن هذا قد يعقده. ولهذا ماذا قالت عائشة رضي الله عنها لما كانت تنظر الحبشة وكذا، فكانت تقول فانظروا إلى قدر الجارية حديثة السن تحب الله وتكون عند الرجل. نعم،
قال وفيه دليل على أن إنفاق المال في ملاعب الصبيان ليس من أكل المال بالباطل إذا لم يكن من الملاهي المنهية.
هذا جيد، هذا جيد جدا، سبحان الله. وفيه دليل على أن إنفاق المال في ملاعب الصبيان أي فيما يلعبه، يعني يلعبه تشتري له به لعبة، ليس من أكل أموالي من أكل المال بالباطل، لا هو من باب النفقة من الوالد الباطلة ولا هو من باب البيع للطفل من الباطل إذا لم يكن من الملاهي المنهي. إذا لم يكن من الملاهي المنهي كان فيه ناهي، كما ترى أنت الآن، يعني بالنسبة لمثل هذه الأشياء بحكم واقعنا، فواحد مثلا عنده منتزه، عنده مثلا كذا وفيه ماء وفيه مسبح ويدخل أولاده ويتقاضى منهم شيئا وانت تدفع، هذا ما في إشكال. أو عنده مثلا اللي هي المراجيح أو الأشياء هذه، هذه لا إشكال فيه، لا للوالد أن يبذل ولا لمن يملك هذا أن يأخذ. كذلك ملاعب الكرة فيها التفصيل. أما إذا تضمنت منهيا يحرم، يحرم على باذل المال ويحرم على آخذ المال. نعم
شيخنا، على تعرض هذا مع أن النهي عن ما لا منفعة فيه،
يعني مثلا يبقى منهى عنه ما لا منفعة، يعني إيه؟
يشتري عصافير، يشتري
في منفعة عصافير، في منفعة الصبيح. وانت عارف انت كنتش بتلعب العصافير، طيب في منفعة، خدت طفولتك وخدت راحتك ولعبت بالعصافير ومسكت انت عصافير،
تعد منفعة
نعم تعد منفعة طبعا، منفعة منفعة. وان انا مثلا ابذل المال مثلا اذهب الى البحر او اخذ او الى مكان منتزهات، فيها منفعة. المنفعة ما هي؟ الترويح عن النفس، ولكن ساعة وساعة، فالنفس تمل فما تعطيها شيء من هذا المباح، هذا لا إشكال. تلعب بالعصافير، تلعب بكذا، تصطاد من السمك، هذه أشياء كلها مباح. نعم، فلو قلنا ما فيها منفعة، هي فيها منفعة، لكن هذه المنفعة الترويح، وهي منفعة مهمة. نعم اي ما في إشكال، حتى لو تجارت في العصافير هذه الزينة جيدة. نعم
وفي
نعم فالملاعب نفسها ليست محرمة، اللي هي ملاعب الكرة ليست محرمة، لكن الممارسات. فالابن طبعا هتعطيه، يعني مثلا يروح تلعب مع مين، يقول والله انا رايح مع اعمامي المشايخ عندهم ماتش اليوم ولا كذا وانا رايح معاهم، طب ماشي. فلان رايح، اه نعم يا احمد يا ابراهيم خذ مثلا ولد معك، ما في مشكله. ما احنا قلنا اهو، ما احنا بقى الضابط بدون تفصيل، الضابط اذا هيقعك في منهي عنه ده منهي عنه، مقامرات هذا ما يجوز. مع أولاد سيئين في أخلاقهم ما يجوز. احنا بنتكلم عن خلو من المحظورات، وهيبقى شيء مباح. الولد يحب مثلا يلعب كورة مع أصدقائي وهذا وقت معين في الأسبوع، ما في إشكال. بل يا أخواني، ترك هذا هو من أمور التربية التي ينبغي أن تراها. عائشة ماذا تقول؟ والنبي ماذا قال مع أبي عمير؟ أظن هذا من أوضح الأدلة، هذا من أوضح، وغيرها لو نأتي في هذا غيرها كثير. نعم
قال وفيه دليل على
إمساك، وسابق عائشة رضي الله عنها، فسبقته مرة وسبقها مرة. نعم
وفيه دليل على إمساك الطير في القفص،
تمام، لكن بقيد إيه؟ أن لا يكون في تعذيب وليس فيه حرمان من الطعام والشرب حتى يموت. نعم
وقص جناح الطير لمنعه من الطيران.
طب جابوا منين هذا؟ ها؟ بالمفهوم، لأنه هذا لو ما كان كذلك لطار منه. وذلك أنه
لا يخلو من أن يكون النغيرة التي كان يلعب بها في قفص أو نحوه من شد رجل أو غيره، أو أن تكون مقصوصة الجناح.
يبقى أخذ من أين؟ من المفهوم. نعم
فأيهما كان المنصوص فالباقي تمام. قياس عليه،
تمام
لأنه في معناه، وقد كان بعض الصحابة يكره قص جناح الطائر وحبسه في القفص.
هيحمل على هذا. نعم
وفيه دليل
يقول على في فتح الباري في الحاشية، قال فتح الباري وقد نوزع ابن القاص بالاستدلال به على إطلاق جواز لعب الصغير بالطير، فقال أبو عبد الملك يجوز أن يكون ذلك منسوخا بالنهي عن تعذيب الحيوان. سبحان الله، ما لي هذا وما لتعذيب الحيوان؟ شوف العالم مهما يكون، إلا أن كل عالم يؤخذ من قوله ورد. يعني ابن القاص استدلاله جيد، هو ظاهر النص على إطلاق جواز لعب الصغير بالطير، فقال يجوز أن يكون ذلك منسوخا بالنهي عن تعذيب الحيوان. فرق بين اللعب بالحيوان وتعذيب الحيوان. وقال القرطبي الحق ألا نسخ، صحيح، بل الذي رخص فيه للصبي مساك الطير ليتلهى به، أما تمكنه من تعذيبه ولا سيما حتى يموت فلم يبح قط. هو هذا يا إخوان، سبحان الله يا إخوان، فائدة صراحة القراءة العلماء وكذا، يعني تزكية عقل، تربية عقلك على الفهم، تربية العقل على الفهم. نعم سبحان الله. نعم.
وفيه دليل على أن رجلا لو اصطاد صيدا خارج الحرم ثم أدخل الحرم لم يكن عليه إرساله.
نعم.
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الاصطياد بين لابتي المدينة وأجاز لأبي عمير إمساكه فيها.
نعم. يعني كان يميل إليه لأن هذا تم اصطياده خارج الحرم. فإذا اصطدت خارج الحرم وأنت لست محرم، أنت حلال، وأمسكت خارج الحرم ثم دخلت بالحرم، أنه لا يؤمر بإرساله. نعم.
وكان ابن الزبير يفتي بإمساك ذلك، ومن حدته فيه أن من اصطاد صيدا ثم أحرم وهو في يده فعليه إرساله، فكذلك إذا اصطاد في الحل ثم أدخله الحرم. وفرق الشافعي بين المسألتين كما وصفنا، فقال من اصطاد ثم أحرم والصيد في ملكه فعليه إرساله، ومن اصطاد ثم أدخله الحرم فلا إرسال عليه.
من اصطاد ثم أحرم والصيد في ملكه فعليه إرسال، ومن اصطاد ثم أدخله الحرم فلا إرسال عليه. في هناك فرق من المحرم والحرم كما بينا هذا. فالمحرم ممنوع من الصيد خارج الحرم أو داخل الحرم، لأن المنع من أجل الإحرام. أما المنع من أجل الحرام فلا يجوز للمحرم ولغير المحرم. فالحرم لا يجوز أن يصيد فيه الإنسان الصيد، الحرم سواء كان محرما أو غير محرم، لكن خارج الحرم لا يجوز الصيد المحرم دون الحلال. يبقى هناك منع من أجل الإحرام وهناك منع من أجل الحرم. نعم. قال في فتح الباري في حاشية: وقد بقي من فوائد هذا الحديث أن بعض المالكية والخطبي من الشافعية استدلوا به، يعني بعض فوائد الحديث في هذه النقطة، يعني استدلوا به على أن صيد المدينة لا يحرم على اعتبار أن النبي ما نهى أبا عمير، وتعق باحتمال ما قاله ابن القاص أنه صيد في الحل ثم أدخل الحرم، فلذلك أبيح يمسكه. وبهذا أجاب مالك في المدونة، ونقل ابن المنذر عن أحمد الكوفيين: ولا يلزم منه أن حرم المدينة لا يحرم صيده. وأجاب ابن التين بأن ذلك كان قبل تحريم صيد حرم المدينة، وعكسه بعض الحنفية فقال: قصة أبي عمير تدل على نسخ الخبر الدال على تحريم صيد المدينة، وكلا القول متعاقب، وما قال ابن القاص هو الصحيح. فالمنع موجود كما جاء عند مسلم، المنع موجود، ولكن هذا محمول على أنه صاده في الحل ثم دخل إلى الحرم. نعم. النبي حدد ما بين لبتيها. نعم. لكن مضاعفة بقى الصلوات اللي هو الصلاة في الحرم المكي، الاتفاق على مسجد الكعبة مضاعفة، ثم اختلفوا في المضاعفة داخل الحرم المكي، الحرم المكي اللي هو منطقة الحرم، أما مسجد الكعبة ده متفق عليه، لكن الحرم اللي هو منطقة الحرم اختلفوا هل المضاعفة تكون فيه أم لا. والصحيح أن المضاعفة موجودة. أما حرم المدينة لم يختلفوا في غير مسجد النبي، فالمضاعفة هي 1000 صلاة هذه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت منطقة حرم، إلا أن المضاعفة لا تكون فيها، فقط خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الذي أشكل أو الذي جعلهم يختلفون في الحرم المكي عدا مسجد الكعبة أنه يجوز أن يطلق على منطقة الحرم كلها المسجد الحرام. قال سبحانه وتعالى: إن من المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم.
وفي قوله: ما فعل النغير، دليل على جواز تصغير الأسماء كما صغر النغيرة، وكذلك المعنى في قوله: كان ابن لأبي طلحة يكنى أبا عمير.
نعم. عمير تصغير ونغير تصغير. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم
ما لم يكن الدافع إلى التصغير التحقير، تصغر إنسان تحقره، فهذا منهي عنه، تحتقر المسلم هذا منهي عنه. لكن إن كان تحقيره، إذا كان تصغيره بعيدا عن هذا لا إشكال. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مازحه بذلك يبكي أبو عمير، ففي ذلك دليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا بكى اليتيم اهتز العرش ليس على العموم في جميع بكائه، وذلك أن بكاء الصبي على ضربين، أحدهما بكاء الدلال عند المزاح والملاطفة، والآخر بكاء الحزن أو الخوف عند الظلم أو المنع عما به إليه الحاجة. فإذا ما زحت يتيما أو لاطفته فبكى فليس في ذلك إن شاء الله تعالى اهتزاز عرش الرحمن.
أصلا حديث ما يصح، أصلا حديث ما يصح، لكن عموما الإنسان لا يدخل حزن على اليتيم ويبكي من أجل غلظته له وقسوته، فإن هذا لا ينبغي، وهو خلاف ما أمر الإنسان به من تعهد اليتيم والتلطف معه. لكن إذا كان بكاء الدلال عند المزاح والملاطفة، وقد يبكي منك أنت تمازحه وتلاطفه هو صغير ما يعي، فربما أنت مثلا تحمله ترفعه فيهاب أن يقع ويخاف أن يقع فيبكي، هذا ليس منهيا عنه ولا يدخل في النهي أو لا يكون في المعنى المنهي عنه. أما إذا كان من باب الغلظة والضرب والعقوبة فلا ينبغي أن يكون هذا مع اليتيم. نعم.
وقد زعم بعض الناس أن الحكيم لا يواجه بالخطاب غير العاقل، وقال بعض أصحابنا ليس كذلك، بل صفة الحكيم في خطابه ألا يضع الخطاب في غير موضعه.
يا سلام، رائعة هذه رائعة. زعم بعض الناس أن الحكيم لا يواجه بالخطاب غير العاقل، أنت تخاطب جدار ولا تخاطب حيوان؟ فقال بعض أصحابنا ليس كذلك، بل صفة الحكيم في خطابه ألا يضع الخطاب في غير موضعه، في غير موضعه. فقد يكون موضع الخطاب مع غير العاقل لكن له موضع. ما قال نبي الله ثوبي حجر ثوبي حجر؟ نعم.
قال وكان في هذا الحديث كذلك، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم
وكان في هذا الحديث كذلك دليل على هذا. ألا ترى
أنه صلى الله عليه وسلم واجه الصغير بالخطاب عند المزاح فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟
نعم.
ولم يواجهه بالسؤال عند العلم والإثبات، بل خاطب غيره فقال ما بال أبي عمير.
نعم. فقال وجه الصغير بالخطاب عند المزاح فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هذا عند المزاح. ولم يواجهه بالسؤال عند العلم والإثبات، بل خاطب غيره فقال ما بال أبي عمير. وضع الخطاب في موضعه هذا هو الحكمة. ولهذا قد تواجه إنسانا بالخطاب يفعل محظورا أمامك فتنهاه ويكون هذا المناسب، وقد تنهى هذا الإنسان بمخاطبة غيره وأنت ها إياك أعني واسمع يا جار، فأنت تعني لكن لا تواجه له الخطاب حتى غير العاقل، فقد تخاطبه على جهة تقليل شيء ما وعلى حاجة ما، كما قلت لك في نبيل ثوبي حجر ثوبي حجر وهكذا. نعم.
وفيه دليل على أن
الإنسان قد يخاطب حماره ويخاطب دابته، لكن خطاب ليس يدل على عدم العقل لكن له موضع له حاجة. نعم. أكل الحمار حتى اعتدى على شيء من الحبوب وكذا فأكل حتى انسدت أمعاؤه، واخد بالك؟ فقد أنت يحملك هذا على أن تخاطبه، ليه أنت أهلكت نفسك تعديت وأهلكت، هذا يحصل، يقال في هذا سن مجنون؟ لا، لأن المقام يقتضي لذلك ولا إشكال. نعم تأديب البهيمة عندنا الفلاحين، احنا كنا الواحد بيخاطب وبيروح وبيجوا كل شيء. نعم. كل يا حبيبتي كلي، قد تقول هذا البهيمة كل يا حبيبتي. نعم.
وفيه دليل على أن للعاقل أن يعاشر الناس،
بل كل خطاب حق الرعاة، رعاة الإبل والغنم كل هذا يقع الخطاب، صح؟ يعني هذا يقع الخطاب. نعم
شيخنا.
نعم.
في بعض المعاجم المزاح بالكسر من مصدر مازح.
نعم.
وبالضم مصدر مزحة.
نعم
مزحة.
نعم
فالمزحة متعدية.
نعم بالكسري مصدر مازحة.
مازحة.
نعم وبالضم مزحة. نعم يقول في فتح الباري الحاشية يقول فتح الباري وما أجاب به ابن القص من مخاطبة من لا يميز التحقيق فيه جواز مواجهته بالخطاب إذا فهم الخطاب وكان في ذلك فائدة ولو بالتأنيس له تبه يعني ممكن يكون حمار ممكن يكون كذا بس بالتأنيس هو يأنس وكذا وأظن هذا موجود مع القطط الأليفة هذه تجد الولد وكذا يخاطبه تعالي كلي 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 حبيبتي كلي وهكذا وكذا في تعليم الحكم الشرعي عند قصد تمرينه عليه في الصغر كما في قصة الحسن بن علي رضي الله عنه لما وضع التمر فيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ أما علمت أن لا نأكل صدقة ويجوز أيضا مطلقا إذا كان القصد بذلك خطاب من حضر أو استفهام ممن يعقل وكثيرا ما يقول الصغير الذي يفهم أصلا إذا كان ظاهر الوعى كيف أنت والمراد سؤال كافله أو حامله نعم نعم لا بس لا غير مميز هو مميز بس مميز بالقدر مميز بالقدر التمييز فيه تمييز كامل يقتضي تكليفا وفي تمييز يقتضي معرفة خير من شر وفي تمييز يقتضي معرفة قبيح من حسن ولهذا تجد الطفل متى تمتنع المرأة عن الإظهار له الظهور له إذا كان عنده تمييز يصف به ها ما لا ما هو بالنبي لا ما هو بالنبي وغير النبي وغير النبي أنا كما قلت لك لا الأصل قال غير العاقل قال لا يوجب الخطاب غير العاقل غير العاقل هذا قد يكون غير الإنسان وقد يكون غير العاقل الذي لا يعقل الكلام لعدم تمييزه لعدم تمييزه نعم أيا كان طالما أنه يوافق ماذا يضع الخطاب في غير موضعه وكما قلت لكم احنا كلنا يمارس هذا أنت تخاطب عصفورا تخاطب قطا تخاطب كلبا تخاطب حمارا تخاطب وهكذا قد تخاطب لكن له مقتضي نعم نعم اي نعم
وفيه دليل على أن للعاقل أن يعاشر الناس على قدر عقولهم ولا يحمل الناس كلهم على عقله
الله أكبر الله أكبر حقيقة هذه فوائد عظيمة فوائد عظيمة عظيمة سبحان الله أنا أخشى ما شاء الله تفعلوا وتخطبوا جميعا الجمعة القادمة في حديث أبو عمير نعم ففيه دليل أن العاقل يعاشر الناس على قدر عقولهم ولا يحمل الناس كلهم على عقله نعم خاطب الناس على قدر عقولهم كما يقال واقبل منهم على قدر عقوله تبع يا محفوظ شيخ محفوظ اقبل منهم على قدر عقله الولد يقبل تقبل منه بالقدر هذا أبوك تقبل منه بالقدر هذا أمك تقبل منه بالقدر هذا طالب العلم تقبل منه بالقدر هذا الشيخ تقبل منه بالقدر هذا على قدره لا تعاتبه فيما لا يقدر عليه لا تعاتبه فيما لا يتوقع منه وهذا رجع للقول الله عز وجل خذ العفو يعني خذ العفو ليس أمرا بالعفو أنت العفو المعروف الخلق خذ العفو أي ما فضل مما سمحت به أخلاق الناس أموال الناس واحد بيمر عليه وأنا في حقلي أنا السلام عليكم خل عنكم مش عارف ايه يعني عايز يقول ايه اترك انت الشغل وانا اشتغل معروف انه لن ينزل ولا شيء هتقول له انت كذاب ابدا اقبل منه هو بيمر حمل معك شيء كساك الله خير ما تقول كان ينبغي ومن هنا ترفع كثير يرفع كثير من انواع العتاب قد يكون بيننا لا يوافق محلا انا ماشي بسيارتي الآن ومع الزوجة وكذا ومررت وانت وقف على الطريق وانت أخي حبيبي ولكن أنا ما وقفت لك مشيت ليه لأن الحال ما يناسب أن أركبك معي فلو أنا وقف على الطريق ما أقول جزاك الله خير طيب تمر علي ولا تسلم قل يمكن مشغول. في مناسبة انت جيت لفرح ولدي اعطتني 100 جنيه، والله هذا لو عنده أكثر كان أعطاني. يا رجل ده قبل 100 جنيه بس، هذا غلط، هذا خطأ. فخذ العفو، ما استسمح به ماذا؟ أخلاق الناس، أموال الناس، وكل على قدر. فأنت من جهة القبول والمعاشرة فخذ من الناس على قدر ماذا؟ على قدر ما عندهم، على قدر ما تحمل عقولهم. ولهذا قد يتحمل الكلمة الشديدة من واحد ولا يتحمل أقل منها من آخر. ليه؟ هذا المناسب له، هذا مناسب وهذا مناسب. هذا فائدة في المعاشرة اللي احنا أخذناها من قبل، تترجم إلى مسألة إيه؟ التغافل. قيل التغافل 9 أعشار، قال لا قصر، بل هو الخير كله. نعم الايه النقود في الافراح ما في اشكال، تعاون على بر وتقوى ومساعده الاخوان انت اصلا بتزوج بتدفع النصف ومنتظر النقود النصف، هنحرمك ليه؟ انت مش انت عارف كده كله بيجيب عن نقود عن نقود عن نقود. نعم.
قال: وفي نومه صلى الله عليه وسلم عندهم دليل على أن عماد القسم بالليل، وأن لا حرج على الرجل في أن يقيل بالنهار عند امرأة في غير يومه.
الله أكبر، يا الله، هذا توفيق. وفي نومه صلى الله عليه وسلم عندهم دليل على أن عماد القسم بالليل، وأن لا حرج على الرجل في أن يقيل بالنهار عند امرأة في غير يومها. سبحان الله سبحان الله. إنما بالليل تترك امرأتك وتروح تنام عند هذا وقتها يا رجل، ولهذا يتغار من هذا، تغار من المنافس في حقه. إنما بالنهار كذا أنت روحت مشوار نمت عند أحد عادي، أما الليل لأن عماد القسم. نعم.
وفيه دليل على سنة القيلولة
كسنة، يعني يقال إباحة نعم، أما يرتقي إلى سنة هيكون هذا بخارج عن ذات القيلولة، عن ذات القيلولة، يعني استعينوا به على قيام الليل، نعم يصبح ينتقل من مباح إلى مستحب. نعم. هذا إذا صح. نعم نعم. قال بس هنا الإذن قيل فإن الشياطين لا تغير. إيه نعم، ما قال قيلوا لأن هذا أمكن في العبادة، فقد يكون هذا فيه إشارة إلى إباحة، فهذا دليل إباحة وليس استحباب، لأن الإنسان قد يكون ترك القيلولة أفضل له في عبادته إذا كان يستريح بالليل ويحتاج إلى بالنهار وكذا. هات كده الحديث، لا أظنه ضعيف لكن يمكن له طرق الشيخ حسنة ولا نعم أظن الأقرب عفوا. قال حسنة بين صحيحة قيلوا في الشيطان لا تغير. طيب شوف أحد آخر حسن، نعم أظن الأقرب ضعفه. نعم الأول يعتمد على إثبات الأصل. نعم. نعم طيب، يقول حذف السديد كثير من مروان وهو متروك. نعم لكن يمكن الشيخ جاء بطرق أو شيء ولا طرق أخرى. نعم.
قال: وفيه دليل على خلاف ما زعم بعضهم من في أدب الحكام أن نوم الحكام والأمراء في منزل الرعية ونحو ذلك من الأفعال دناءة تسقط مروءة الحاكم.
نعم هذه أمور نسبية، والنبي قد فعلها، كيف تكون دناءة تسقط مروءة الحاكم إلا إذا كان فيها ذلك. نعم.
قال: وفي نومه على فراشها دليل على خلاف قول من كره أن يجلس الرجل في مجلس امرأة ليست له بمحرم أو يلبس ثوبها وإن كان على تقطيع الرجال.
وفي نومه على فراشه دليل على خلاف قول من كره نجس الرجل في مجلس امرأة ليست له بمحل يعني محل جلوسها، أو يلبس ثوبها وإن كان على تقصيع الرجال، يعني يقصد أنه من الأمر الذي يباح للرجل أن يلبس من لباس المرأة، كمثلا ممكن حباء أو شيء يعني لا تختص به المرأة، ولا وجه الكراهة هنا أن يجلس في مجلس امرأة، هذا لك لا وجه له. نعم. ثم قول ليست له بمحرم كما قلنا هذا بناء على ترجيح رحمه الله تعالى. نعم. والصحيح أنها كانت له محرما. نعم.
قال وفيه أنه يجوز أن يدخل المرء على امرأة في منزلها وزوجها غائب وإن لم تكن ذات محرم له،
كما قلنا هذا مبنى على ما سبق، لكن عموما كفائدة عامة لا إشكال، لكن متى علم رضا الزوج، ويكون نهي النبي عن دخول على المرأة إذا لم يكن زوجها إذا كانت وحدها، إياكم والدخول عنها، هذا إذا كانت وحدها. أما إذا كان ليست وحدها أو ليس وحده وانتفت الفتنة لا إشكال. نعم أعطيه.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لقد ظلم هذا الحديث من قبل من خرجه من العلماء قبل.
هذا من أوله من أول طيب هات من أول لقد ظلم تجلسوا ساعة.
لقد ظلم هذا الحديث من قبل من خرجه من العلماء قبلي ممن وقفت على كلامهم فيه كالحافظ ابن حجر في الفتح وتلميذه السخاوي في المقاصد ومقلده العجلواني في كشف الخفاء، فإنهم جميعا عزوه للطبراني فقط، وأعله الأولون منهم بكثير ابن مروان، وتابعهم على ذلك المناوي، فقال في فيض القدير رمز المصنف لحسنه وليس كما ذكر، فقد قال الهيثمي فيه كثير ابن مروان وهو كذاب انتهى، وقال في الفتح في سنده كثير ابن مروان متروك. قلت والمناوي أكثرهم جميعا بعدا عن الصواب، فإن كلامه هذا الذي يرد به على السيوطي تحسينه إياه صريح أو كالصريح في أن هذا المتروك في إسناد أبي نعيم أيضا، وليس كذلك كما عرفت من هذا التخريج، ولذلك فالمناوي مخطئ أشد خطأ. والصواب هنا في هذه المرة مع السيوطي، لأن الإسناد الأول حسن إما لذاته كما نذهب إليه وإما لغيره، وهذا أقل ما يقال فيه، وشاهده الذي يصلح للاستشهاد إنما هو حديث عمر، وهو وإن كان موقوفا فمثله لا يقال من قبل الرأي، بل فيه إشعار بأن هذا الحديث كان معروفا عندهم، ولذلك لم يجد عمر رضي الله عنه ضرورة للتصريح برفعه، والله أعلم.
لا معلش، هذا يحتاج إلى رجوع من أول التخريج، لأنه يعني إذا كان أي حسنا بشاهد عمر لا، لكن هل في طريق غير طبراني؟ هات من أوله. نعم.
قال قيل فإن الشياطين لا تقيل، أخرجه أبو نعيم في الطب وفي أخبار أصبهان.
تمام.
من طرق عن أبي داود الطيالسي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال قلت وهذا إسناد حسن رجاله ثقات، رجال مسلم غير عمران القطان، وهو كما قال الحافظ صدوق يهم، وله طريق أخرى يرويه الطبراني في الأوسط عن كثير بن مروان عن يزيد أبي خالد الدالاني عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس به، وقال لم يروه عن أبي خالد إلا كثير بن مروان. قال قلت قال الحافظ في الفتح وهو متروك. قلت وشيخه الدالاني ضعيف لكن قد توبع، فأخرجه أبو نعيم في الطب والخطيب في الموضح من طريق عباد بن كثير عن سيار الواسطي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة به، وزاد في أوله لا تصبحه. قال قلت لكن سيار الواسطية لم أعرفه، وعباد بن كثير إن كان الرملي إن كان الرملي فض إن كان الرملي فضعيف وإن كان البصري فمتروك. وله شاهد موقوف أخرجه ابن نصر في قيام الليل عن مجاهد بلغ عمر رضي الله عنه أن عاملا له لا يقيل فكتب إليه أما بعد فقل فإن الشيطان لا يقيل. ولم يذكر مختصره المقريزي مختصره المقريزي إسناده لننظر في رجاله وهو منقطع بين مجاهد وعمر وقد سكت عنه السخاوي في المقاصد الحسنة. ثم قال لقد ظلم هذا الحديث من قبل من خرجه.
إذا أثر ما يصلح أن يكون شاهدا انقطاع وعدم التصريح برجاله وإسناد الطبراني فيه المطروق كثير بن مروان. يبقى الكلام على إسناد أبي نعيم ففي عمران القطان الذي قال فيه ابن حجر قال صدوق إيه يهم نعم الأشبه ضعفه بل إذا قلنا الشاهد عدم اشتهار هذا بين الصحابة رضي الله عليهم وطلب هذا وشهرة هذا لو قلنا بأنها شاهد على أن ذلك ليست من السنن لأن لو كانت سنن فشهرة السنن يكون لها ما ينشرها من كثرة العاملين بها وذلك ليس معروفا. فالله أعلم أن الأقرب كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى. فهو إسناد أبي نعيم في عمران القطان وهذا قال صدوق يهم وطريق الطبراني ما يصلح شاهدا لأن فيه متروك وأثر عمر ما يصلح كذلك لأنه منقطع بين مجاهد وبين عمر رضي الله عنه. فالأشبه أنه ضعيف الأشبه هنا أنه ضعيف لا سيما ولم يكن هذا مشهورا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم فهذه مباحة هي مباحة إن خالطها وامتزج بها ما يجعلها مستحبة كاستعانة على قضاء الليل أو عمل المشروع فتكون مستحب. نعم ما خلاص هو انتقد هذا. نعم طيب ما هو كلام في كثير ابن مروان ما هو الشيخ الألباني تعقب البنوي انه اعتمد فقط على طريق الطبراني وترك طريق ابي نعيم. نعم
قال وفي نضح البساط له ونومه على فراشها دليل على اكرام الزائر
لكن نقول اباحة القيلولة اباحتها. نعم وفي نومه
وفي نضح البساط له ونومه على فراشه على فراشها دليل على إكرام الزائر
لا شك نعم
وفيه أن التنعم
ولهذا ده معروف كونك تدخل الضيف والزائر على الفراش الخاص هذا دليل إكرام وكذلك نضح البساط اللي يجلس عنه وتنظيف هذا إكرام خاص. نعم
وفيه أن التنعم الخفيف غير مخالف للسنة وأن قوله كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور ليس على العموم إلا فيما عدا التنعم القليل.
لا ليس المراد بهذا أن كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور فيما يتعلق بدنيا وأنس بها ولجوء إليها وترك العمل كيف أنعم هذا ليس معناه النعيم الطبعي والترويح الذي يروح بإنسان عن نفسه من لباس من طعام من مؤانسة من كذا ليس معنى هذه الأثار الإنسان يبقى مكشرا وباكيا وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه بعد الصلاة صلاة الغداة فيذكرون من أمور جريته ما يذكرون فيضحكون ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم بل إن النبي قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. فلا يعني هذا الإنسان يقطب جبينه ويدوم البكاء وغير ذلك لا كان هذا من حال النبي ولا كان هذا من حال الصحابة لكن الإنسان لا يلجأ إلى الشيء الذي يدل على عدم مبالاته بالعمل الصالح واستخفافه بالعمل الصالح، وأيضا على خفته في أخلاقه. نعم.
وفيه دليل على أنه
كما قلنا فعل بعض العباد من هذا بدي يعرض كتاب السنة، إلا ما رفع بصر أبدا إلى السماء لما رفع مرة بصر فقد امرأة فما رفعها إلى كذا، واللي ما أكل لحما، واللي كان ينظر إليه كأنه نحيل ما أدري إيه وكأنه فرخ، لماذا تأكل؟ لا كان هذا أبو بكر أفضل أمة، ولا كان هذا عمر، ولا كان هذا عثمان، ولا كان هذا علي، ولا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هو الرسول. جاء في الأدب المفرد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. نعم.
وفيه دليل على أنه ليس بفرض على المزور أن يشيع الزائر إلى باب الدار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتشيع الضيف إلى باب الدار، إذ لم يذكر في الحديث تشيعهم له إلى الباب.
لكن هذا قال في الحاشية معلول بعلي بن عروة. نعم.
قد اختلف أهل العلم في تفسير ما ذكر من صفة النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن هذا من الإكرام أن تشيعه، إلا إذا كان هناك ماذا؟ كان هناك رفع كلفة بينك وبينه، فقد تقول للزائر بأخذ باب وراك، أغلق باب وراك، لكن في زائر آخر لا ما يصلح، لابد أن توصلها إلى الباب، فالناس يختلفون في هذا. نعم. كذلك الاستقبال نفس المسألة، في واحد تقول ادخل 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 اطلع يلا اطلع فوق وكذا، وفي واحد لا ما يصلح تقول ادخل، تنزل تلقى على الباب. نعم.
وقد نعم. اختلف اهل العلم في تفسير ما ذكر من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هند ابن ابي هالة كانوا اذا دخلوا عليه لا يفترقون الا عن ذواق، قال بعضهم اراد به الطعام، وقال بعضهم اراد به ذواق العلم. ففي تفسير هذا الحديث الدليل على تأويل من تأوله على ذواق العلم، إذ قد أذاقهم العلم ولم يذكر فيه ذواق الطعام.
نعم.
وكان من صفته صلى الله عليه وسلم أنه
قال
كان
في الحاشية في حديث هند ابن أبي هالة قال التميمي ربيب النبي أم خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه الحسن بن علي صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكان فصيحا بليغا، قتل مع علي يوم الجمل، وقال في لا يفترقون إلا عن ذواق، قال انظر مختصر الشمائل المحمدية وانظر نهاية في غريب حديث لابن الأثير مادة ذواق، ولقد ورد به ومن الحديث كانوا إذا خرجوا من عنده لا تفرقون إلا عن ذواق، ضرب الذواق مثلا لما ينالون عنده من الخير، أي لا يفترقون إلا عن علم وأدب يتعلمونه، يقوم لأنفسهم وأرواحهم مقام الطعام والشراب لأجسادهم. لكن هذا يحتاج إلى يعني ثبوت، لكن لا شك أنهم كل من جلس النبي كان يجد الخير ويجد الفائدة، وكذلك مجلسة العلماء. نعم.
وكان من صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان يواسي بين جلسائه حتى يأخذ منه كل بحظ، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخوله على أم سليم، صافح أنسا ومازح أبا عمير الصغير ونام على فراش أم سليم حتى نل الجميع من بركته صلى الله عليه وسلم.
ما أكبر ما أكبر، هذه فائدة، هذه فائدة، فائدة عامة عموما، أن الإنسان إذا كان دخل إلى مجلس أو كذا حاول أن يكرم جميع جلسائه، فلا مثلا يتوجه بالحديث لواحد من أول مجلس إلى آخره وكأن الثاني هذا غير موجود ويقوم، هذا قد يقع في نفس الإنسان، لكن من كرم الطباع أنك تستأنس وتؤانس كل أحد، وتؤانس كل أحد، هذا تعطيه كلمة وهذا تعطيه كلمة، هذا تعطيه شيئا هذا تعطيه شيئا، المهم في النهاية يحصل الاشتراك ممن جلسك وانتفعوا بك. فهنا صافح أنسا ومازح أبا عمير ونام على فراش أم سليم. الله أكبر. طب أنت بقى لما تأتي مثلا إلى أخ في بيته، هو طبعا مراد من جلسه، لكن كيف توزع هذا على أهل البيت؟ قد تنال امرأة أخيك منك حظ وهي ليست معكم، بتجيب الشاي أنت صح؟ من الداخل هي عملت شيء ان شاء الله تبارك ده بيفكرني بشيء، الشيء ده بيذكرني بشيء والدتي، يا ما شاء الله سلمت يداها وهي مش معاك، خدت حظ ولا خدتش؟ تمام. وتروح انت هي تروح انت توصل بقى الرساله تقول لك بس ده احنا نعمله كمان، ده فيه هنا قهوه جميله قوي وفيه هنا عصير اطيب من هذا كله، فقد بل قد تؤانس من ليس في البلد، فهذا امر يعني يدفع اليه مروءه الانسان، مروءه الانسان. وسبحان الله يعني احنا قد نقصر في شيء من هذا، لكن فعلا ما الانسان يا اخواني الا مشاعر، اليس كذلك؟ وكلمه ترفعها الى السماء وكلمه تنزل الى الارض، عليه ينبغي فعل الإنسان ينتقي ألفاظه حتى لو كان هذا لا يحصل منا كثيرا، لكن فعلا ينبغي. وقولوا للناس حسنا، سن ينتقي ويستأثر الناس بهذا بكرمه، إن لم يجد مالا فحسن معاملة ومعاشرة، ففيه لفت نظر إلى أن من كان معك في مجلس لا تخليه من شراكة يستأنس بها، شراكة يستأنس. نعم أخونا منين؟ هو جالس يعني ما وقد لا أطمع أن تتكلم. منين؟ أنا من شربين ولا من بلقاس. أنت بقى من بلد ال وهكذا تؤانس تكلم أي شيء بحيث يكون معك. نعم.
وإذا كان طلب العلم فريضة على كل مسلم فأقل ما في تحفظ طرقه أن يكون نافلة. وفيه أن قوما أنكروا خبر الواحد ثم افترقوا فيه.
وإذا كان طلب العلم فريضة على كل مسلم، طبعا هذا الذي يتعين عليك ليس بعموم، هذا الذي يتعين عليك فعله، كما نقل ابن عبد البر الإجماع أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله في أول، فأقل ما في تحفظه تحفظ طرقه أن يكون نافلة، يعني طالما ذلك بقى أقل شيء فيه في الطلب هيكون نافلة، وهذا لا شك أقل شيء في العلم يكون نافلة، لكن بعد ذلك قد يكون فرض كفاية وأعلى من ذلك قد يكون فرض عين. فمن العلم ما هو فرض عين، ومن العلم ما هو فرض كفاية، ومن العلم ما هو نافلة. هذا العلم الشرعي إن خرجت عن العلم الشرعي فيقال هذا مباح بقى. إذن من العلم ما هو مباح، لكن هذا العلم المقيد، العلم الدنيوي وعلم الحرف وكلام هذا. وأما العلم الشرعي فهو دائر بين ما يجب وهو ما يتعين عليك وجوبا مما تحتاج إليه، ولا تقوم عبادتك ولا عقيدتك إلا به، وفيه الكفاية باعتبار الأمة أن تكون هذه العلوم موجودة في الأمة، وفيه الفضيلة والمستحب وهو ما عدا ذلك. نعم.
وفيه أن قوما أنكروا خبر الواحد ثم افترقوا فيه واختلفوا، فقال بعضهم بجواز خبر الاثنين قياسا على الشاهدين، وقال بعضهم بجواز خبر الثلاثة، ونزع بقول الله جل ذكره فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وقال بعضهم بجواز خبر الأربعة قياسا على أعلى الشهادات وأكبرها، وقال بعضهم بالشائع والمستفيض.
نعم، طالما هو ترك الخط هيقع في التناقض، فخبر واحد عندنا على العين وعلى الرأس طالما أنه خبر ثقة وليس هناك ما يعارضه، والنبي كان يبعث بالدين كله الرجل الواحد. نعم.
فكان في تحفظ طرق الأخبار ما يخرج به الخبر عن حد الواحد إلى حد الاثنين وخبر الثلاثة والأربعة، ولعله يدخل في خبر الشائع المستفيض.
نعم.
وفيه أن الخبر إذا كانت له طرق وطعن الطاعن على بعضها احتج الراوي بطريق آخر ولم يلزمه انقطاع، ولم يلزمه انقطاع ما وجد
انقطاع إلى انقطاع ما وجد طريق آخر سبيلا. الله أكبر، الله أكبر، هذه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة. وفيه أن الخبر إذا كانت له طرق وطعن الطاعن على بعضها، مثل الحديث الذي مر معنا الآن يا أخوان، العلامة الألباني استفد منه ولو خالفته، لما قال رحمه الله لقد ظلم هذا الحديث من سبقنا وكذا وكذا، ابتداء نقول هذا سياق التعبير عن الاجتهاد أولى، فإنه ما أحد يظلم حديثا من الأئمة ولا أحد من الأئمة يقصد ظلم حديث، بل كل يجتهد للوصول إلى الحق، فما ظلم. هذا ابتداء. رقم اثنين، قاعدة الشيخ هنا لماذا؟ لأنهم اعتمدوا في الحكم في هذا الحديث على طريق واحد وطريق الايه؟ طبراني، ولم يأتوا بالطريق الآخر وما يشهد له من فعل الصحابي رضي الله عنهم. ففيه أن الخبر إذا كان ضعيفا وأعله لك واحد أن تستدل بهذا الخبر أعل له طريقا، والحديث له طرق أخرى، أنك لا يلزمك الانقطاع، تسلم له يعني، قل له هذا الطريق صحيح فيه فلان وفلان هذا فيه ضعف، لكن وردت له طرق أخرى، هذه الطرق تصلح لأن تكون معضدة له فتحيل على الطرق الأخرى ولا تنقطع بكونه هذا لا بكونه يطعن في طريق واحد. ومن هنا نستفيد فائدة في أحكام أهل العلم الراسخين المتقدمين في هذا. قد أجد كلاما لأحمد أو لأبي حاتم أو لغير من أهل العلم في حديث سابق بالطعن والإنكار، ولا أجد كلاما لأهل العلم فيه، ثم أنا الآن أعمل في هذا الحديث وعندي طرق هذا الحديث يصح به، فهل أكون مخالفا لأحمد؟ الأمر في تفصيل. إن علمت محل إنكار أحمد للحديث وأنه اعتمد في إنكار على هذا الطريق وقد أعله، وأما الطرق الأخرى فليست معلة، فلا أكون مخالفا لأحمد، بل أكون على قول أحمد فيما حكم عليه أحمد. ولقد كان الأوائل رحمهم الله يعتبرون الطرق أحاديث، يعني هذا بيحفظ أصلا 500,000 و 1,000 كيف يا أخوان، الحديث كلها ما تبلغ هذا، في الصحيح في الضعيف في المرفوع في الموقوف في المقطوع، وكذلك الحديث الذي له طرق تبلغ 20 يعتبرون 20 حديث. من هنا قد يقال أعلى أحمد الحديث هذا، يعني الطريق هذا، لكن هذا إذا اتضح لي فعلا أن أحمد رحمه الله تعالى إذا ما أعلى طريقا، حينئذ أقول بأن الحديث يصح بالطريق الآخر بطرق الأخرى، فليس حكم أحمد على هذا، لأنه أحمد مثلا قال مثلا كذا كذا هذا فيه فلان، وأنا عندي الحديث بطرق أخرى، فلابد من الالتفات ليه، هذا معترك معين، عدم فهم هذه المسألة يؤدي إلى معترك معين. إيه المعترك المعين؟ يقال لك خلافت طريقة الأوائل وأحكام المتقدمين، وقد يشنع على من صار له حكم في الحديث بهذا معتمد على سائر الطرق. إذن ما حكم عليه أحمد أو ابن المديني أو إلى خارج ينظر، يا ترى الحكم من جهة إسناد ولا من جهة متن، يا ترى الإسناد من طريق ولا من جميع طرقه، يا ترى يا ترى يا ترى، حتى أنظر الموافقة أو المخالفة. واضح إخواني بارك الله فيكم، يعني كما قلت لكم يعدون الطرق أحاديث، فقد يقال فلان أعلى هذا الحديث صحيح أعلى الحديث، لكن المعنى أعلى هذا الطريق لأنه صرح بهذا وقد جاءتنا طرق أخرى. من هنا لو أن الذي يحكم الآن على هذه الطرق بالصحة بمجموعها وكذا ولا يعود حكمه مخالفا للمتقدم فيقبل كلامه، لأنه هنا لم يسبق بحكم فيه وليس مخالفا لحكم سبق فيه. طبعا كل كلامنا فيما لو كان فيه حكم واحد ولم يخالف، إنما لو اختلفوا فالانتقاء ما في إشكال والاختيار للشر ما في مشكلة. فهذه مسألة لابد من الانتباه إليها، هل الحكم على طريق ولا على الطرق؟ فلابد أن يكون الحكم موافقا للحكم. نعم، لهذا قال وفي أن الخبر إذا كانت له طرق وطعن الطاعن على بعضها احتج الراوي بطريق آخر ولم يلزمه انقطاع ما وجد طريق آخر سبيل. ولهذا تعقب الشيخ الألباني من حيث القاعدة لابن حجر صحيح، ليه؟ ابن حجر نعم حكم على طريق الطبراني وأن فيه كثير ابن مروان وهذا متروك جيد هذا. والشيخ الألباني ما قال لا بل كثير مقبول. الشيخ الألباني ترك هذا وجاء إلى ما يراه معضدا له وجاء ما يراه معضدا له ولكن كما قلنا ما صلح هذا الاعتراض لأمور أثر عمر ما يصح للقطاع وأثر أبي نعيم في هذا الصدوق الذي يخطئ كثيرا وكذا ما يصلح أن يجبر حديثا فيه متروك. لكن لو كان الضعف يسيرا يمكن ما هو بكل شيء أخواني يصلح الاعتراض ولا كل شيء ولا كل طريق ينتفع بالطرق الأخرى. نعم.
قال وفيه أن أهل الحديث لا يستغنون عن معرفة النقلة والرواة ومقدارهم في كثرة العلم والرواية ففي
لكن هل ممكن بقى نأتي أقول شوف الشيخ الألباني عنده قاعدة الشيخ الألباني بصاحب كثرة الطرق بغض النظر عن صلاحيته انتبه لا. الشيخ الألباني قوله هذا يحتمل إصابة يحتمل خطأ يحتمل كذا لكن القاعدة لا. الشيخ الألباني قاعدته هي القاعدة اللي أنت تدعي أنك عليها ألا وهي اعتضاد الأخبار هذه اللي فيها ضعف بالطرق إذا صلحت لهذا. متى يقال قاعدة؟ إذا قرأت الشيخ الألباني يقول هذا الحديث إذا كان ضعف كذا وله طرق يعتضد بها مطلقا كانت صالحة أو غير صالحة لما تجد هذا فيصعب أن تقول قاعدة أو تجد صنيعا لا يخالف. انتبه قد لا يصرح الواحد بشرطه قد لا يصرح الواحد بقاعدته لكن تجد صنيعا لا يخالف. من هنا لا نجد البخاري صرح بشرط في صحيح لكن صنيع البخاري الغالب والمعتاد غير مخالف جعل العلماء يقولون شرط البخاري كيت وكيت. واضح؟ نعم.
وفيه أن أهل الحديث لا يستغنون عن معرفة النقلة والرواة ومقدارهم في كثرة العلم والرواية ففي تحفظ طرق الأخبار ومعرفة من رواها وكم روى كل راو منهم ما يعلم به مقادير الرواة ومراتبهم في كثرة الرواية.
الله أكبر هذه فوائد جليلة عظيمة عظيمة. كل واحد له رتبة والحفاظ طبقات كل واحد له طبقة كل واحد له رتبة ولهذا اختلفت ألفاظ الجرح والتعديل واختلاف هذه الألفاظ بحسب الأحوال. فهناك حديث الموضوع ورويه الكذاب وهناك المتهم بالكذب وهناك سيء الحفظ وهناك الذي قد يهم وهناك وهناك تختلف وكل واحد له رتبة كذلك في التعديل. نعم.
وفيه أنهم إذا استقصوا في معرفة طرق الخبر عرفوا به غلط الغالط إذا غلط وميزوا به كذب المدلس وتدليس المدلس.
هذا حقيقة فوائد عظيمة فوائد عظيمة عظيمة. إذا استقصوا في معرفة طرق الخبر عرفوا به غلط الغالط إذا غلط وميزوا به كذب المدلس وتدليس المدلس. من أين يكتشف التدليس؟ هذا ثقة يا أخواني هذا ثقة ويروى عن الثقة لكن بينهما ساقط كيف تعرف بالطرق. ولهذا ما كان حديث من هذه الحديث مهما أخفى المدلس التدليس إلا ويتم اكتشافه. لماذا؟ بالطرق كثرة الطرق هذا بكثرة الطرق هذا بكثرة الطرق. ولهذا كثرة الطرق أصل وركن في هذا العلم فيما يتعلق بالرواية وفيما يتعلق بالدراية. فيما يتعلق بالرواية عرفنا تدليس هذا وعرفنا المزيد في متصل الأسانيد وعرفنا في الرواية وفي الدراية فسرنا هذه بتلك وعرفنا أن هذا الحديث ما يقع على مقاومة هذا الحديث لأن فيه مخالفة ترجع إلى كذا. هذه الطرق تفسير هذا الطريق بهذا الطريق لهذا مدار الأمر يعود على ماذا يا أخوان؟ على الجمع جمع الطرق. نعم.
وإذا لم يستخص المرء في طرقه واقتصر على طريق واحد كان أقل ما يلزمه إذا دلس عليه في الرواية أن يقول لعله قد روي ولم أستقص فيه، فرجع باللائمة والتقصير على نفسه والانقطاع وقد حل لخصمه.
يعني حل الخصم يعني إيه؟ يعني حل الخصم يعني ما استطاع أن يلزم بقى، ما استطيع أن ينكر عليه إنكارا شديدا. ليه؟ خلاص أنا قلت كده يا أخي، أنا قلت لعله قد روي ولم أستقص فيه، فأنا رجعت باللائمة والتقصير على نفسي وقد حل لخصمه، وبالتالي لا يلام على ذلك. نعم.
فذلك كله 60 وجها في فنون الفقه والسنة والفوائد والحكمة.
طب هو ذكر 65، لأن مثل هذا يسامح فيه. نعم، الكسر هذا يسامح فيه. نعم.
ثم نزيد على 60 أن مثل
إلا هذا إذا كان النسخ هنا يعني رقمها ترقيما وكان نعم عندكم 60 أي هذا قد يدخل بعضها في بعض فيأتي الناسخ يفصل. ثم نزيد على 60.
ثم نزيد على 60 أن مثل هذا الحديث فيه تثبيت الامتحان والتمييز بيننا وبين أمثالهم، إذ لم يهتدوا إلى شيء من تخريج فقهه، ويستخرج أحدنا منه بعون الله وتوفيقه كل هذه الوجوه. وفي ذلك وجهان، أحدهما اجتهاد المستخرج في استنباطه، والثاني تبيين فضيلته في الفقه والتخريج على أغياره. والعين المستنبط منها عين واحدة، ولكن من عجائب قدرة اللطيف في تدبير صنعه أن تسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل.
لا هذه عالية، هذه يعني ختام يحمد الله عز وجل على ما من به عليه، كان يقول يعني ما استنبطته لك ليس سهلا، وميز من يستنبط ويستخرج هذه الفوائد بينه وبين غيره، كان ما يريد أن يقول هذا، فهذا ما أتتك هذه الفوائد بسهولة، وأن المريد الاستنباطي لن يصل إليها بسهولة، فبهذا يتبين اجتهاد المستخرج في استنباطه، والثاني تبين فضيلته في الفقه والتخريج على أغيار. فهذه عين واحدة، ولكن من عجائب قدرة اللطيف في تدبير صنعه أن تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وإذا أردت أن تعرف تطبيق ذلك فعلا، وأنه رحم الله شوف الاستنباطات الدقيقة، وهذه ألا فلنعلم أن ابن حجر قد زاد على ذلك استنباطات جعلها المعتني هنا ومناسب أن نقرأه، ما زاده ابن حجر رحمه الله. بهذا رسالة ابن القاص قد انتهت رحمه الله، قد استفدنا منها فوائد عظيمة وثمينة، الفائدة الوحيدة يرحل من أجلها، لكن نقرأ ما وضعه المعتني بهذه الرسالة مما ذكره من فوائد هذه القصة للحافظ ابن حجر في فتح الباري. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وذكر ابن بطال من فوائد هذا الحديث أيضا استحباب النضح فيما لم يتيقن طهارته.
نعم.
وفيه أن أسماء الأعلام لا يقصد معنى،
وهذا فيه نظر، مسألة استحباب النضح فيما لم يتيقن طهارته هذا فيه نظر. أولا إن كانت نجسة فالنضح ما يكفي، وأما كون يعني كان سان يعرف ويغيب على الظن فالنضح ما يكفي، وإذا كان يجهل ذلك فالشرع قد عافى، شرع قد عافى، واليقين ما يزول بالشك. وقد جاء في حديث عبد الله بن زيد ابن عاصم كما في الصحيح: الرجل يخير إليه ولا يجد شيئا في الصلاة، فقال النبي: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولا داعي للنضح. نعم.
وفيه أن أسماء الأعلام لا يقصد معانيها.
نعم.
وأن إطلاقها على المسمى لا يستلزم الكذب، لأن الصبي لم يكن أبا وقد دعي أبا عمير، وفيه جواز السجع في الكلام إذا لم يكن.
لحظة يا أخي، فهذا لا يقصد معانيها، وبالتالي لا يلزم يكون عند الإنسان موافقة. قال يا أبا عمير ما فعلنا غير. شوف هناك قال ابن القاص فيه جواز التكنية إيه؟ جواز التكنية لمن لم يولد له، هذه فائدة صحيحة. نفس هذه الفائدة، نفس هذا الموضع هنا يقول وأن إطلاقها على المسمى لا يستلزم الكذب، يعني أخذ الفائدة بوجه آخر أن هذا ليس بالكذب. فما يقال يا أبا عمير وليس له ولد يسمى عمير ليس ما كذبا، لماذا؟ لأنه لا يقصد هذا الأمر في حد ذاته، وإنما يقصد بذلك الاستئناس والأنس وغير ذلك مما لا يكون كذبا. نعم نعم، أن يقال يؤخذ من هذا استحباب تكنية الأولاد من الصغر. كلمة استحباب كما قلنا هذا يحتاج مطلوب شرعي، لكن لو قلنا إباحة ذلك وهذا المباح قد يتحول إلى مستحب بالقصد والنية، يعني إذا أردت هذا من وراء هذا أمورا شرعية تعلق بهذا تتحصل من تكنية الولد، هنا يكون مستحب. نعم.
وفيه جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفا.
نعم، يا أبا عمير ما فعل النوير، ودائما ينص العلماء ما لم يكن متكلفا أو متكلفا يعود إلى السجع، متكلفا إلى الشخص نفسه، لأن هذا من التقعر. والفصاحة أصلا ليست تقعرا ولا تكلفا، فصاحة موافقة، موافقة الكلام لمقتضى الحال، هذا هو الفصاحة. فصاحة ليست تكلفا، الذي يتكلف وينطق ألفاظا غريبة ليس هذا فصيحا، إنما الفصاحة ما تلفظه القريحة السليمة الفصيحة حيث يتوافق هذا الكلام ويناسب المقام. نعم.
وأن ذلك لا يمتنع من
وإلا فالنبي قدنا عن ذلك. نعم.
وأن ذلك لا يمتنع من النبي كما امتنع منه إنشاء الشعر.
وأن ذلك لا يمتنع من النبي كما امتنع منه إنشاء الشعر. النبي الله قال إيه؟ وما علمناه الشعر وما بغله. ما هو هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رغم أنه العربي الأصيل الفصيح أفصحه، لكن الفصاحة التي فيها مثل السجع وكذا لم يمنع منها رسول الله، أي أنها هيئت للرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كالشعر. نعم.
وفيه إتحاف الزائر بصنيع ما يعرف أنه يعجبه من مأكول أو غيره.
نعم. وفيه
وفيه إتحاف الزائر بصنيع ما يعرف أنه يعجبه من مأكول أو غيره.
نعم، هذا نوع ما إكرام، دي إضافة جديدة، أنت تكرم الزائر بشيء من عندك ما في إشكالية، لكن الإكرام الأعلى للزائر إذا عرفت أنه يحب كذا فتكرمه بما يحب لا بما تحب أنت. قد تحب أنت تأتي بشراب أو طعام بالنسبة لك لا تستغنى عنه، ما شاء الله هذه خذ يا شيخ قهوة عربي ما شاء الله، يا سلام، وأنت تتلذذ بالقهوة العربي، يجي الشيخ يشربها يمج ما فيها، قهوة عربية يا رجل، قهوة عربية بس أنا عايز قهوة فرنساوي بس مهبة، لكن لأن هذه عندك أنت تتلذذ به، لكن إذا عرفت أنه يحب هذا فأعددتها له، هذا من الإكرام الزائد. نعم.
وفيه جواز الرواية بالمعنى لأن القصة واحدة وقد جاءت بألفاظ مختلفة.
جيد جيد هذا، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم خلافا لمن منع من ذلك. نعم.
وفيه جواز الاقتصار على بعض الحديث وجواز الإتيان به تارة مطولا وتارة ملخصا،
وهذا صنيع الأئمة الكبار، أن الحديث يكون ثابتا عندهم لكن يختصرون أحيانا ويزيدون أحيانا. نعم.
وجميع ذلك يحتمل أن يكون من أنس ويحتمل أن يكون ممن بعده، والذي يظهر أن بعض ذلك منه والكثير منه ممن بعده، وذلك يظهر من اتحاد المخارج واختلافها.
نعم.
وفيه مسح رأس الصغير للملاطفة. وفيه دعاء،
يعني إذا كان كل الحديث مخرج واحد مثلا عن أنس وكل الرواه ذكروا هذا عن أنس وقد اختلف الرواه وكذا والمخرج واحد، فيقال احتمال يكون من أنس واحتمال يكون من بعد. أما إذا تعددت المخارج فهذه أحاديث منفصلة من أنس ومن أبي عبيدة ومن جابر ومن فيحمل على هذا على اختلاف المخرج. نعم.
وفيه مسح رأس الصغير للملاطفة.
نعم.
وفيه دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم
ونحو مسح الرأس، يعني ليس مسح الرأس فقط، مسح الرأس أن تضع لك على كتفه أن تأخذ بكفه وأيا كان كلها علامة ملطفة. نعم.
وفيها دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء.
نعم.
وفيه جواز السؤال
يعني إذا ما كان هذا يؤذي. نعم.
وفيه جواز السؤال عما السائل به عالم لقوله ما فعل النغير بعد علمه بأنه مات.
نعم. يعني هم أعلموا هذه فائدة بقى جميلة. ها أنت جيت هو أمامك وأنا ما أنا وجههم ولا واي. أنت ما أكلت وهو أكل لكن ليس الأكل الذي إيه يرضيه. هذا استفيد به في حديث لم يعمل خيرا قط نفي الكمال. قال وفيه جواز السؤال عما السائل به عالم لقول ما فعل النغير بعد علمه بأنه إيه مات. نعم.
وفيه إكرام أقارب الخادم وإظهار المحبة لهم لأن جميع ما ذكر من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سليم وذويها كان غالبه بواسطة خدمه بخدمة أنس له.
لا الحقيقة هذا فيه نظر محتمل لكن فيه نظر. نعم.
ومن الفوائد التي لم يذكرها ابن القاص ولا غيره في قصة أبي عمير أن عند أحمد في آخر رواية عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس فمرض الصبي فهلك فذكر الحديث في قصة موته وما وقع لأم سليم من كتمان ذلك عن أبي طلحة حتى نام معها ثم أخبرته لما أصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعا لهما فحملت ثم وضعت غلاما فأحضره أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله. قد تقدم شرح ذلك مستوفا في كتاب الجنائز وتأتي الإشارة إلى بعضه في باب المعريض قريبا.
نعم.
وقد جزم الضميطي في أنساب الخزرج بأن أبا عمير مات صغيرا.
نعم.
وقال ابن الأثير في ترجمته في الصحابة لعله الغلام الذي جرى لأم سليم وأبي طلحة في أمره ما جرى وكأنه لم يستحضر رواية عمارة بن زاذان
المصرحة
بذلك فذكره احتمالا
وهو منصوص عليه. يعني هذه فائدة. شوف بقى بجمع الطرق احنا عندنا القصتان مشروطتان يا اخوان بس قل من يجمع بينه قصة أم سليم في الصبي اللي احتسبته وقصة من أبي عمير وهذا ابن أم سليم. هل هو هذا ولا غيره؟ الطرق بقى الطرق التي تحتاج في جمعها إلى طرق من العلم والصبر. ولهذا الإمام مسلم لما أخرج هذا الأثر المعلق ألا وهو لا يطلب العلم براحة الجسم في غير مظانه ليس في باب الطلب ولا شيء فالعلماء مما التمسوا في ذلك قالوا لما تفنن مسلم رحمه الله تعالى وكان عنده من جمع طرق ما عنده ذكر لك هذا الحديث كأنما يريد أن يقول بأن هذا الجمع لا يكون إلا بعد سهر وتعب. فجمع الطرق يحتاج إلى جمع طرق فمن جمع طرقا في الطلب والنجابة والصبر والتريث والتثبت وعدم التعجل حصل له من ذلك النفع ومهما بلغت في هذا الباب ففوق كل ذي علم عليم. نعم.
ولم أرى عند من ذكر أبا عمير في الصحابة له قصة غير قصة النغير ولا ذكروا له اسما بل جزم بعض الشراح بأن اسمه كنيته.
الله أكبر. كل يقول أبو عمير لكن ما اسمه وكل ينتفق أنه كنية لكن البعض يقول كنيته اسمه. نعم.
فعلى هذا
وهذا يبعد. إحنا عندنا أبو هريرة أروى الأمة من العجب العجاب من العجب العجاب ترى الصحابة له الحديث الواحد ويجزم باسمه وترى راوية الإسلام لا يجزم باسمه اختلف فيه 20 قولا وإنما مجزوم بكنيته. عجب والله يا إخوان ترى الواحد من الصحابة لا يعرف إلا بحديث الواحد ويجزم باسمه وترى راوية الإسلام راوية الإسلام لا يجزم باسمه راوية الإسلام سبحان الله. نعم.
فعلى هذا يكون ذلك من فوائد الحديث وهو جعل الاسم المصدر بأب أو أم اسما علما من غير أن يكون له اسم غيره.
تمام. يعني إذا لم يكن اسم غيره لكن قد يؤخذ
من قول أنس في رواية ربيعي بن عبد الله يكنى أبا عمير أن له اسما غير كنيته.
يبقى مجزوم بالكنية أنها كنية ولكن لا يعرف اسمه. نعم.
وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية هشيم عن أبي عمير بن أنس ابن مالك عن عمومة له حديثا وأبو عمير هذا ذكروا أنه كان أكبر ولد أنس وذكروا أن اسمه عبد الله كما جزم به الحاكم أبو أحمد وغيره فلعل أنسا سماه باسم أخيه لأمه وكناه بكنيته ويكون أبو طلحة سمى ابنه الذي رزقه رزقه خلفا من أبي عمير باسم أبي عمير لكنه لم يكنه بكنيته والله أعلم.
نعم يكون وقع هذا الثلاثة. نعم.
قال ثم وجدت في كتاب النساء لأبي الفرج بن الجوزي قد أخرج في أواخره في ترجمة لأم سليم عن طريق محمد بن عمرو وهو أبو سهل البصري وفيه مقال عن حفص بن عبيد الله عن أنس أن أبا طلحة زوج أم سليم كان له منها ابن يقال له حفص غلام قد ترعرع فأصبح أبو طلحة وهو صائم في بعض شغله فذكر قصة نحو القصة التي في الصحيح بطولها في موت الغلام ونومها مع أبي طلحة وقولها له أرأيت لو أن رجلا أعارك عارية إلى آخره وإعلامها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دعاؤه لهما وولادتها وإرسالها الولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنك. وفي القصة مخالفة لما في الصحيح
يعني هي وراه شو طرق حتى أتوا بهذا الطريق اللي فيه التصريح بحفص لكن قال في لكنه في طريقه ماذا محمد بن عمرو وسهل البصري وفيه ما قال. طيب غير هذا فيه مخالفات لما جاء في حديث الصحيحين. قالوا في القصة مخالفة لما في الصحيح منها أن الغلام,
أن الغلام كان صحيحا فمات بغتة.
نعم.
ومنها أنه ترعرع والباقي بمعناه فعرف بهذا أن اسم أبي عمير حفص وهو وارد على من صنف في الصحابة وفي المبهمات والله أعلم.
نعم.
ومن النوادر التي تتعلق بقصة أبي عمير ما أخرجه الحاكم في علوم الحديث عن أبي حاتم الرضي.
لكن مثل هذا ما يثبت به الجزم لأن فضلا عن كونه في طريقه من فيه مقال المخالفة أيضا. نعم. فمما يدل على أن هذا غير ذاك. نعم.
قال ومن النوادر التي تتعلق بقصة أبي عمير ما أخرجه الحاكم في علوم الحديث عن أبي حاتم الرضي أنه قال حفظ الله أخانا صالح بن محمد يعني الحافظ الملقب جزرة فإنه لا يزال يبسطنا غائبا وحاضرا كتب إلي أنه لما مات الذهلي يعني بنيسابور
يقول في علوم الحديث وفيه لا يزال يضحكنا شاهدا وغائبا. نعم.
كتب إلي أنه لما مات الذهلي يعني بنيسابور
اللي هو محمد بن يحيى. نعم.
أجلسوا شيخا له يقال محمش فأملى عليهم حديث أنس فقال يا أبا عمير ما فعل البعير قال
نعم
قاله
لا يا أبا عمير
يا أبا عمير
بفتح عين عين. نعم يا أبا عمير
ما فعل البعير
أي عشان تتفق يا أبا عمير ما فعل الغير سويها يا أبا عمير ما فعل البعير. نعم.
قاله بفتح عين عمير بوزن عظيم وقاله بموحدة مفتوحة بدل النون وأهمل العين بوزن الأول فصحف الاسمين معا.
نعم يا أبا عمير ما فعل البعير ومثل هذا يخير لأنه قال يا أبا عمير ما فعل البعير ما فيها ركاكة فمثل هذه قد تخيل. ومن ذلك نوع كثير يقع من التصحيف وغير ذلك يقع سواء في الأسماء أو في الكلمات هذا كثير ويعرف هذا بالطرق والتتبع عند النقاد وإلا هو يعني يبدو لك مسألة طرفة لكن تعلم أن هذا واقع بكثرة سواء هذا في الأسماء حتى صنفت المصنفات في التصحيف. قلت ومحمش هذا لقب
ومحمش هذا لقب وهو بفتح الميم الأولى وكسر الثانية بينهما
يعني
حاء
محمش. نعم.
وبينهما حاء
الأسماء تحتاج إلى مثل هذا الضبط لأن الأسماء ليست قياسية يعني ما لها قاعدة. نعم.
بينهما حاء مهملة ساكنة وآخره معجمة واسمه محمد بن يزيد ابن عبد الله النيسابوري السلمي ذكره ابن حبان في الثقات وقال روى عن يزيد بن هارون وغيره وكانت فيه دعابة.
نعم نعم هذه الحقيقة فهو الطيبة في هذا الحديث هذا حديث عظيم نسأل الله ينفعنا وإخواننا به وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.